بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة، فهذا أوان الشروع في قراءة هذا الشرح المبارك، شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الشرح نشرع فيه بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده في يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر شوال لعام 43,400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للانتفاع به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب السلف لا نحيد، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن ينقلنا وإياكم من حسنة إلى حسنة ومن طاعة إلى طاعة. وهذا الشرح شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوية بلا نزاع وبلا خلاف، هو الشرح السلفي الموروث لهذه العقيدة فيما مضى من شروحات كثيرة لهذه العقيدة. فقد شرحت هذه العقيدة عدة شروحات، كان هذا الشرح هو الشرح السلفي الذي وضعه مصنفه على طريقة السلفي الصالح. ولا عجب، فإن شارحه خريج هذه المدرسة المباركة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تلك المدرسة السلفية التي جدد الله سبحانه وتعالى بها هذه العقيدة السلفية الصحيحة، وجدد الله عز وجل بها الملة. وإن الله سبحانه وتعالى لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أي يعود بها إلى الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن ينفي عن هذه الحالة التي كان عليها النبي والصحابة ما التصق بها مما يخالف ما كان عليه النبي والصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الحديث الصحيح المروي من طرق كثيرة، من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث أبو هريرة، ومن حديث جماعة من الصحابة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرغم أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أسهل ما يكون ومن أيسر ما يكون فيما يتعلق بباب الاعتقاد، فيما يتعلق بأصول هذا الدين، رغم ما كان ما عليه النبي والصحابة سهلا يسيرا، إلا أنه بنشأة أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الكلام حصل بعد كبير عما كان عليه النبي والصحابة، حتى صار الدين غريبا في الناس، وحتى صارت العقيدة الصحيحة السنية السلفية التي كان عليه النبي والصحابة صارت من أعز ما يكون معرفة على الناس، وصار الذي يستقيم عليها والذي يسير عليها غريبا في الناس لا شك، غريب صاحب هذا المنهج بين طوائف عديدة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فعلام لا تكون في غربة من جهة المنهج بين خوارج وروافض وصوفية وجهمية ومعتزلة وأشاعرة وماترودية وكلابية وكرامية وقدرية وجبرية وإخوانية وتبليغية وداعشية، وهذه الطوائف والفرق التي لا يخلو منها زمان ولا يخلو منها عصر، فكيف لا يكون صاحب السنة غريبا بين هذه الطوائف والفرق وهو يلقاهم في كل محفل وفي كل مجمع، يلقاهم في عمله، يلقاهم في شارعه، يلقاهم في طريقه. فالسنة عزيزة والسنة غريبة، وأغرب منها من يدعو إليها، لأن السنة لا تكون عند الإطلاق إلا لما ليس له اسم إلا السنة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن السنة قال: ما لا اسم له إلا السنة. السنة لا يوضع بجوارها أشاعرة، ولا يجعل بجوارها إرجاء، ولا يجعل بجوارها خروج، ولا يجعل بجوارها تقديم عقل على نقل. ليست السنة إلا السنة فقط، السنة ما لا اسم له إلا السنة، هذه السنة ما لا اسم له إلا السنة. فالإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عاش في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتخرج بهذه المدرسة التي جدد الله سبحانه وتعالى بها الدين، وكانت محطة تنقية لكثير من الشوائب التي التصقت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأحيا الله سبحانه وتعالى هذا الدين بهذا الرجل الإمام العلم الذي من فضائله ونجائبه طلابه وتلامذته. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في ترجمة شيخ الإسلام: لو لم يكن لابن تيمية رحمه الله تعالى إلا أنه له تلميذه ابن القيم الذي كان له من العلم وكذا وكذا لكفى، فكيف إذا انضم إلى ذلك غير ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه المدرسة المباركة، ابن القيم والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير والحافظ المزي وهؤلاء الذين أعقب بعضهم بعضا وتلقى بعضهم عن بعض حتى صارت قوة في هذه المدرسة. وهذه المدرسة لا تتميز فقط بعقيدة سلفية فقط، بل كانت مدرسة قائمة على أصول شاملة، سواء ما كان من عقيدة، ما كان من حديث وتمييز، فكانوا أئمة حديث ميزوه. ولهذا قال بعض العلماء: كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فإنه ليس بحديث صحيح نظرا لتبحره. وهذا يعني من المبالغة في مقام وبيان مقام شيخ الإسلام في الحديث، وإلا لا يقال هذا بإطلاق، يعني لا يستثنى منه شيء، ولكن نظرا لنجابته رحمه الله تعالى وتبحره. كذلك أيضا في الفقه، تلك المدرسة التي أحيت الآثار ورجعت بالفقه إلى فقه الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بأصول صحيحة محبوكة لا تعصب فيها لمذهب من المذاهب ولا لقول من الأقوال إذا ظهر الحق، فكانت مجددة أيضا في باب الفقه، و ارتبطت الأمة بالمسائل بأدلتها الشرعية، وخرج للناس ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكذا. فكانت مدرسة عظيمة جدا جدا، جدد الله سبحانه وتعالى بها هذا الدين في سائر الأبواب والعلوم، مثل ما جاء بعد ذلك بعد قرون أيضا مدرسة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تلك المدرسة أيضا التي كانت على نسق مدرسة شيخ الإسلام رحمه الله في التأصيل الشامل والإحياء في جميع أمور الدين، من عقيدة من فقه من حديث من لغة وكذا، فكانت مدرسة قوية جدا مدرسة شيخ الإسلام أيضا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه المدارس أحيا الله سبحانه وتعالى بها هذا الدين، كما من قبل الأئمة كأصحاب السنة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث والبخاري، هؤلاء الأئمة الذين نفى الله سبحانه وتعالى بهم عن هذا الدين ما التصق به من أمور أهل البدع والأهواء. ولا زال الصراع، لا زال الصراع قائما في كل عصر من العصور بين أهل البدع وبين أهل السنة. ولله عز وجل عند كل بدعة كيد بها للإسلام، لله عز وجل عند كل بدعة كيد بها للإسلام من يقيمه الله سبحانه وتعالى ليقيمه لإقامة هذه الملة الحنيفية ورد هذه البدع والضلالات في كل عصر. ولهذا لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، ولله الحمد والمنة. نجد في عصرنا هذا المدرسة السلفية التي قام والحمد لله على بيان عقيدة السلفية فيها أمثال الإمام شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني الذي أحيا الله سبحانه وتعالى به أيضا علم الحديث والاعتقاد كذلك وغير ذلك، والإمام الفقيه محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وغيره من نجباء العصر والزمان وقبلهم كذلك بقليل، العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والعلامة حافظ حكمي، والعلامة محمد بن إبراهيم، وكوكب من هؤلاء العلماء في هذا العصر الذين أحيا الله سبحانه وتعالى بهم تلك العقيدة، وأحيا الله عز وجل بهم علوم الشريعة. وستبقى إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الطائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا على طالب العلم الموفق أن ينظر هذه الطائفة وأن يسير في ركابها وأن لا يشذ عنها اعتقادا ومنهجا وطريقة ودعوة. وإن خالف بعضها في اختيارة فقهية فلا زال أهل العلم يخالف بعضهم بعضا، وهذا لا يخرج الإنسان عن سلفية ولا يخرج الإنسان عن تقدير العلماء أيضا. مخالفة العالم لا تخرج بإنسان عن تقدير العالم، لأن طالب العلم يجمع بين أمرين عظيمين، بين تقدير العالم وبين تقدير العلم. بين تقدير العلم فلابد أن يصان، وهذا عرض مصون لا ينبغي الإنسان أن يجامل فيه، وبين تقدير العالم المعروف بالسنة والمعروف بالعلم وإن خالفته. ولهذا أهل السنة والجماعة ليسوا معصومين من أخطاء، توجد أخطاء عندهم، لكن معصومون من الضلال والزيغ. ولا يكون الزائغ والضال رجل سنة، ولا يقال هذا من أهل السنة، من أهل السنة المعروف بالسنة والداعي إليها، وإن وجدت عنده ماذا؟ وإن وجدت عنده أخطاء. فابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى شرح سلفي، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشرح على هذه العقيدة الطحاوية التي فيها أحرف خالف فيها الطحاوي رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة لخفاء الحق عليه في هذه المسائل. فلا شك أن للطحاوي مخالفات لمنهج السلف في هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، وهو حافظ وعالم وبحر في العلم، لكن وقعت عنده أخطاء نبه عليها العلماء. ومن هؤلاء العلماء شرحوا الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فتعقبوا في هذه المواضع فازدانت هذه العقيدة بهذا الشرح. وشاء الله أن يكون هذا لأن هذه العقيدة شرحها كثير من الأحناف، والغالب فيهم المذهب الأشعري والماتريدي. ولهذا الشروحات هذه العقيدة تدور بين هذه المذاهب، مذهب الأشعري والماتريدي، بعد أن هذا الشرح المبارك كان شرحا سلفيا وفي هذا المذهب، وهم يعني أتباع الإمام أبي حنيفة، وفي هذا المذهب الحنفي الذي الغالب فيه العقيدة الأشعرية والماتريدية، لكنه رحمه الله تعالى رد على الأشاعرة ورد على الماتريدية وقرر التقريرات السلفية في شرحه على هذه العقيدة، فيها مباحث عظيمة جدا. وإن كان نفسه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى سيقابل بعض الأحرف اليسيرة جدا أيضا التي تحتاج إلى تنبيه عليها، لكن في جملتها وفي جلها عقيدة سلفية مباركة أثنى عليها العلماء السلفيون أهل السنة والجماعة في كل عصر من العصور. نبدأ بذكر ترجمة مختصرة له رحمه الله تعالى، فإنه ليس له ترجمة موسعة في الكتب، وإنما ترجمته يعني أحرف يسيرة، ويمكن لعل أوسع من ترجم له الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة، ولكن يمكن أن يختصر له يعني ترجمة تتعلق باسمه ونسبه ووالدته ونشأته ومحنته، لأن كما قلنا من تعرض له تعرض له بشيء يسير. ذكر بعض المعتنين بهذه العقيدة مختصرا في ترجمته. أما عن اسمه ونسبه فهو علي بن علي ابن محمد ابن محمد ابن وهيب ابن جبير ابن جابر ابن وهب الأذرعي الدمشقي الصالحي الحنفي، ويكنى أبا الحسن. والأذرعي نسبة إلى أذرعات الشام جنوب دمشق، والصالحي نسبة إلى الصالحية قرية بقرب دمشق عند سفح جبل قاسيون، وكانت مركزا يقصده العلماء في القرنين السادس والسابع، واشتهر منها علماء كبار خصوصا من أتباع مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كبني قدامة المقدسيين، فهؤلاء أيضا ممن أحيا الله سبحانه وتعالى بهم العقيدة السلفية الصحيحة. يقول المعتني: اتفقت كتب التراجم على أنه ولد في 22 من ذي الحجة من عام 31 و700، ولكنها لم تشر إلى مكان ولادته عام 31 و700، والذي يظهر والله أعلم أنه ولد حيث نشأ في مدينة دمشق، فكانت موطن أبيه وجده. وقد نشأ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في مدينة دمشق، وكانت هذه المدينة في ذلك العصر مركزا من مراكز العلم والمعرفة في العالم الإسلامي، ويؤمها طلاب العلم ويقصدونها من كل مكان، فقد كانت تزخر بعدد كبير من العلماء في كل فن من فنون العلم، كما كانت بها المدارس الكبيرة المتعددة والمكتبات الضخمة التي تشتمل على نفائس الكتب في شتى العلوم. فكل هذه العوامل قد أثرت في شخصية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله البيئة العلمية بل والبيت العلمي، فلقد كان أبوه أيضا من العلماء، وجده من العلماء، ووالد جده من العلماء، وله أبناء عموما من العلماء. هذه النشأة لا شك أنها تؤثر، النشأة والبيئة لا شك أنها تؤثر. فالإنسان إذا فتح عينيه فوجد العلم والعلماء، ولا شك أنه سيحن ويأوي إلى هذه البيئة، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. قد ينشأ الإنسان في بيئة ليست بيئة علم، ويشاء الله عز وجل أن يكون من الأعلام، وقد ينشأ في بيئة علم ولا ينتفع، لكن الغالب أن البيئة تؤثر، أن البيئة تؤثر. ولهذا تجد أكثر المتأثرين سواء مذهبيين سواء أهل بدع وأهواء يتأثرون بالبيئة. يعني أنا الآن لما أكون في سن العاشرة ولا الخمسة عشرة وأصلي في مسجدي وفي بلدي وفي بيئتي، ويكون إمام المسجد أشعريا أو إمام المسجد صوفيا، أسمعه خطيبا وأصلي وراءه إماما وأستفتيه مفتيا وأقتدي به مربيا، هكون إيه يعني؟ هذا صوفي، هكون إيه؟ الذي يربطني بالمقامات والأولياء والأضرحة مدد يا فلان، أكون أنا منهم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان في مقتبل عمره ما عنده تمييز، وعنده أن إمام المسجد هو إمام الدنيا، إمام المسجد وإمام الدنيا. البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هو هذا الرجل بيصلي به، والإمام مالك وأحمد والشافعي هو اللي بيخطب به. فطالما أنه شيخ البلد يكون هو شيخ الإسلام، فشيخ البلد شيخ الإسلام، ولا يفرق الناس بين شيخ السنة وشيخ البلد، خلاص طالما أنه هو الذي يصلي بالناس إذن هو إمام الناس. فغالبا الإنسان ماذا؟ الإنسان يتأثر بهذا. بيئة فيها أشاعرة، الغالب أن الناس يكونون أشاعرة. بيئة فيها معتزلة، غالب الناس يكونوا على مذهب المعتزلة والجهمية. ده الغالب، ده الغالب، الناس أتباع لأئمتهم ومن يقتدون به، هذا هو الغالب إلى أن شاء الله. ولذا مثلا نجد نحن نقول مثلا إيه البلد الفلاني هذه بلد مليئة بالصوفية، ليه؟ هتجد مؤسسا في هذه البلد لهذا المذهب والناس وراه، أو هذه البلد دي بلد كلها إخوان، كلها إخوان، أو هذه البلد كلها تبليغ، أو هذه البلد كلها كذا. الغالب ماذا؟ إنه نشأ واحد في هذه البلدة والناس يكونون ماذا؟ تبعا له. وسهل جدا انقياد الناس للبدعة، ومن الصعوبة بمكان انقياد الناس للسنة، لكن من السهل جدا انقياد الناس للبدعة. لماذا؟ لأن عند البدعة تزيين الشيطان، وعند السنة قعود الشيطان بالصد، كما قال سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طب وفي الجهة الثانية لأزينن لهم ولا أغوينهم أجمعين. يبقى طريق الضلالة على رأسه التزيين من الشيطان، وطريق الاستقامة على رأسه القعود للصد عنه من الشيطان، وعليه تجد انقياد الناس السهل للبدعة وصعوبة الانقياد للسنة. ولهذا ينشأ قد يبدأ الواحد في بلده وهو على السنة ويدعو إليها، ولكن مع ذلك لا تجد له من أهل بلده من أتباع على السنة إلا القليل، بينما البدع والخرافات تسري، ربما لا تحتاج إلى دعوة باللسان، وإنما فعل الرجل يكون قدوة لغير، فعل الرجل يكون قدوة لغير فعل الرجل. وقد تدعو إلى السنة سنوات وسنوات، فيأتي واحد لمجرد خطبة ومجرد دعوة إلى خرافة وبدعة، الناس وراء، الناس وراء. ولهذا هل تخيل أحد، تخيل أحد أن يخرج من أبناء المسلمين من يعبد الشيطان ويبقى عبدة الشيطان، عبدة الشيطان بالاسم، ولا كل أهل البدع عبدة للشيطان، كما قال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا عبادة الطاعة والانقياد. لكن أن تكون جماعة اسمها جماعة عبدة الشيطان، ده حتى هذه الجماعة من قالها؟ أبو جهل، يعني أبو جهل ما قال أنا من عبدة الشيطان، ولا قال أبو لهب إحنا من عبدة الشيطان، ده شركهم جعلوه تحت مظلة هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. وإحنا عندنا إما ملاحدة ينكرون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الطبيعة، ما يقولون الله، ما قالوا ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب. يعني هناك من هو أغلظ كفرا من أبي جهل وأبي لهب، من هو أغلظ. أبو لهب يعتقد وجود الله، يعتقد وجود ويشرك معه، وهذه الآلهة التي يشرك بها أبو لهب وأبو جهل مع الله عز وجل في العبادة لا يجعلونها مثل الله. الله عندهم أعظم، الله عندهم أعظم من هبل، الله عندهم أعظم من منات، الله عندهم أعظم من اللات. ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إذا ليقربونا إلى الأعلى، إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأما قول الله سبحانه وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذه التسوية في صرف العبادة وليس التسوية في القدر والمكانة. وإلا كانوا يعتمرون لمن ويحجون لمن؟ لله، لكنهم كما يعبدون الله يعبدون معه غيره، ولهذا الشرك دعوة غيره معه وليس دعوة الند فقط وترك الرب سبحانه وتعالى. أما الملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. فيأتي قوم في هذه الأمة يقولون نحن عبدة الشيطان، جماعة تسمى بعبدة الشيطان، الشيطان إلهنا، كما أننا عبدة الرحمن فهم عبدة الشيطان مباشرة كده صريحة صريحة. ويوجد من الناس من يتبعهم، يوجد من الناس من يتبعهم، فئام من الناس تتبعهم. شوف الآن التوحيد صعب على الناس، لما تقول عبود الله إن دعوت قل يا الله واعتقل يا بدوي، جريمة جناية. لكن ادعو يا بدوي، قل يا بدوي، عند الناس يسير جدا. في واحد من الناس من العوام إلا طالب علم السلف اللي هم بقى بيسموهم المتشددين، أخرج السلف هذا، أخرج السني، واجلس في أي مجمع من الناس قول مدد يا بدوي يا حسين، ده سيدنا إبراهيم الدسوح كنا رايحين له، والله أنا كان عندي ابن كان كذا وبنتي كانت كذا وبقرتي كانت كذا، وبعدين أول ما رحت خلاص البنت تزوجت والولد نجح والبهيمة شفيت وغير ذا. في أحد بينكر؟ هيقول يقول شلاه يا بدوي، شلاه يا دسوقي، خلاص لما تبقى راح بعد كده باخدنا معاك. مين اللي بينكر؟ اللي بينكر مين؟ الذي ينكر هو واحد اسمه سني موصوب بالسني والسلفي اللي الناس تحاربه، وده متشدد ويكره آل البيت، البيت رسول الله، ويكره أولياء الله، مع إنه النص صريح جدا في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيستدلوا بيه عليه، النص صريح إنك تعبد غير الله، يروح يعبد يسجد يطوف ينذر، والدليل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا ما أدري والله فين الدليل، هو أولياء الله صحيح لا خوف عليهم، علاقتك أنت بأولياء الله لا خوف عليهم، لا ولا إلا إنه ولا إلا ألا إن أولياء الله اعبدوه من دون الله، في آية تقول كده، أولياء الله فاعبدوه من دون الله، أولياء الله فادعوه من دون الله، ألا إن النذر يكون لأولياء الله، فهي بتقول كده، إيه معنى يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين امنوا كانوا يتقون، يعني الله عز وجل يقول من كان لله وليا بالايمان والتقوى فهذا لا خوف عليه. طيب تمام، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في احد قال لك اولياء الله كفار؟ كل من كان وليا فهو كافر، فتستدل انت بالايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن تمرر. لكن تعال الان انت قول مثلا البدوي لا يدعى من دون الله، هذا البدوي ميت. تعال بقى الايات بقى اللي بتنص على هذا، ايه الايات اللي بتنص على انك لا تدعو بدويا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بس. وقال الله سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. وقول النبي لابن عباس اذا سالت فاسال الله. شوف نصوص واضحه، وان المساجد فلا تدعوا مع الله احدا، نصوص واضحه ما ياخذ به، لكن يستدل على هذا ب الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده تزيين تزيين تزيين، تقبيح تزيين الباطل، تقبيح الحق. لا ده سهل جدا، من السهل جدا تدعو واحد ان يكون من عبدة الشيطان، من عبد من الملاحدة. من الصعب جدا انك انت ترجع عن باطل، من الصعب جدا ان ترجع ملحدا، صعب ان تقنع رجل ان يكون بالالحاد، سهل. ولهذا شوف الالحاد كيف ينتشر، مذاهب انت اصلا تحجز عن حصرها، سواء مذاهب داخل الامه او مذاهب خارج الامه. الدنيا كلها مذاهب، يا مسؤولي يا اشتراكي يا راسمالي يا ملحد يا بعثي يا رافضي يا خارجي يا درزي يا ايه ده يا اخوان. انت لو تكتب بس اسماء المذاهب اللي في الناس لا يمكن تحصيها، وياتي جهال ضلال منحرفون يريدون تكميم افواه اهل السنه، انتم ما عرفوش غير الجرح والتعديل، حاجه عجيبه. احنا الناس كلها مذاهب، العقلاني والرأسمالي والمسادي والماسوني والاشتراكي والبعثي والدرزي والنصير العلوي والاسماعيلي هذه طوائف، ناهيك عن الخارجي والمرجئي والأشعري والمعتزلي والصوفي والقدري وانت اسكت اسكت، ياك تتكلم ياك تتكلم يا متشدد، ياك تتكلم نفرت الناس. الذي ليس له حق ان يتكلم صاحب السنة، تروح انت المبتدع تقول ياك تتكلم؟ ابدا. في واحد عوتب في تمييعه وكون وجهه لكل الطوائف، لا، انما يعاتب مين؟ انتم متشددين، انتم صراحه بتشدوا على الناس، يعني لو انكم ترفقوا من شويه ما تروح تنصح، تنصح بقالك 12 سنه 13 سنه تنصح من يرد على شيخك، تنصح من يرد على شيخك الخارجي، كلفت نفسك مره تروح تنصح شيخك الخارجي؟ يعني 12 سنة بتنصح الشيخ 12 سنة العلماء يحذرون وأهل العلم يحذرون مشايخك ويقدمون أدلة وانت تعاتب وانت ترد عليهم، وما فيش مرة واحدة ذهبت إلى شيخك تقول من أين لك هذا؟ ليه انت بتفعل هذا؟ لماذا فعلت هذا يا شيخ؟ لماذا فعلت هذا؟ ابدا، هذا ضلال، ضلال. ولهذا صاحب السنه لا يجعل منهجه قط رد فعل لاحد. الناس ما يطلبوا المستمعون، ايوه، الناس متضايقه من الجرح والتعديل، الناس متضايقه من الكلام في الفرق والطوائف، فعدي المساله دي شويه. احد الإخوة بيشرح في السنة أو في كتاب من كتب السنة أو كذا، المهم يقوم الناس عليه، قالوا خلينا في الفقه، خلينا في سيبنا من هذه المسائل، يعني اترك هذه المسائل، مع أن كما قلت لك المذاهب أكثر من أن تحصى. يعني إن استطعت أن تقول كل بلد فيها من الأفكار ما تحتاج إلى عمر طويل في رده، فلا أكون مبالغا في هذا. كلنا بيعيش كده، لو رحت قرية عزبة هتجد فيها الأفكار دي كلها أو جلها أو كثيرا منها. طيب من لهذه الأفكار يردها وينفيها حتى ينشأ الصغار على هذه العقيدة السلفية؟ ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه امتحن امتحانا شديدا بسبب العقيد، شيخ الاسلام امتحن امتحانا شديدا بسبب العقيد، الامام احمد ابن حنبل امتحن امتحانا شديدا بسبب العقيد. فعليك ان كنت موفقا ان تنضاف الى ركب اهل السنه في الذب عنها ونفي البدع ولو امتحنت، واحذر ان تنضم الى ركب الملفقة والمميعة الذين يكثرون جدا 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 إلى غلاة التجريح، لكن ما يكلفون أنفسهم إلى غلاة التعديل، الذين جعلوا البدعة سنة وأهل البدع أهل سنة. ما تكلف نفسك بهذا، ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، رجل صاحب إنصاف ورجل لسانك جميل ورجل إلى آخره. فين ذبك عن السنة؟ في دفاعك عن السنة؟ من هي الطائفة التي رددت عليه؟ من هو الشخص الذي رددت عليه؟ أي جهودك؟ هؤلاء لو أن الناس وكلوا إليهم في معرفة السنة بعد فضل الله عز وجل أكانوا يعرفون؟ والله ما كانوا يعرفون، والله ما كانوا يعرفون. فطوائف عديدة ومذاهب عديدة حتى تصل إلى عبدة الشيطان، عبدة الشيطان. فالله المستعان. فالبيئة مؤثرة جدا في نشأة الإنسان، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. ولهذا يا إخواني نحرص جميعا على إيجاد البيئة التي توفر المسلمين ولأبنائنا بعد ذلك معرفة السنة. لما أولادنا مثلا من الصغر يرون الصوفية ويرون الأشاعرة، أين الله؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو أين الله في كل مكان؟ هل الله يحب؟ معاذ الله أن يحب، معاذ الله أن يكره، معاذ الله أن يغضب، معاذ الله أن يرحم، معاذ الله أن ينزل في ثلث الليل الآخر، معاذ الله أن يتكلم، معاذ الله أن يرى في الجنة، معاذ الله أن يستوي على عرشه. يا الله، تخيل لما ابنك ينشأ على هذه العقيدة وعقيدة مدد يا بدر ومدد يا حسين. سبحان الله سبحان الله. فوالله من كتم علما وهو يستطيع أن ينفع أمته، من كتم علما فهذا الذي يكتم العلم سيأتي يوم القيامة في عنقه وزره ووزر من تبعه، من تبع الباطل، لأنه سكت وكتم. هذا يبدأ به، هذا يبدأ به. لكن انظر إلى من يأمر أنا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ألوية حق، وألا تأخذنا في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة أبدا دائما. يقال فيكم أنتم عندكم غلو في التجريح، والله والله شرف لكم، لأنه ما في غلو لا شك، الغلو منبوس في التجريح، لكن هو غلو في التجريح نظرا لماذا؟ للجفاء عن السنة. فلا شك أن الجفاء عن السنة سوف يصبك بإيه؟ بالغالي. لا شك أن الواحد يصف غار بماذا؟ بنقيض ما وعليه. ولهذا أهل البدع كانوا يصفون أهل السنة والجماعة بذنهم بالألقاب النابية. ابن عبد الوهاب ليه تكفيري؟ تكفيري بيقتل في الناس. ليه ابن عبد الوهاب كده تكفير بيقتل في الناس؟ هل ابن عبد الوهاب كفر بلا دليل؟ لا، لكن في الوقت الذي يقول بعض يقول هؤلاء بأن من قال مدد يا فلان مدد يا علان مع إقامة الحجة هذا مسلم طالما ينطق بالشهادتين، لأن النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد بعضكم، هذه في الوقت هذا الذي يقول هذا. ابن عبد الوهاب يقول إنما يكفر هذا بعد إقامة الحج، فيقولون إذن يكفر الناس. إنما يكفر من كفره الله ورسوله، ويقاتل على وفق ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يصفون بأنه تكفير. شيخ الإسلام شرحه ولهذا سألهم ما الذي خالف فيه ابن تيمية وابن عبد الوهاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المخالفة من ابن عبد الوهاب وابن تيمية لهم ليس للنبي، لهم ليس للشريعة. فطبيعي أنك أن من خالفك كيف أنت الآن مثاله، أنت رجل بتسلم على النساء صافح؟ لا 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 لا، ما بصافحش نساء. طب أنت لما ما بصافحش نساء عند أهلك وأرحمك اسمك إيه؟ حضرتك اسمك متشدد، أنت هتاكلها؟ أنت نيتك وحش، أنت نيتك وحش. أنت لو ما أنتش نيتك وحشة ما كنتش تخاف من التسليم، من كل الناس بتسلم وتحضن، إيه يعني جات أنت عليك ما ليه؟ يبقى أنت نيتك وحشة أصلا، أنت مريض، أنت مريض. أنت لسه بتقول الواحد لو سلم على المرأة كذا، ها؟ أنت مريض أصلا، أنت مريض. فأنت حضرتك متشدد عنده، حضرتك ده متشدد عنده. اليوم الفرح العرس إن لم ترقص أول مرة، حتى كان في تبرج زمان، إحنا نشأنا كان العروسة دي متبرجة، متبرجة حتى مستحضرات تجميل يمكن علبة سمنة قد كده، واخد بالك؟ لكن كان من سنة العروس ايه؟ سنة العروس عبارة عن صنم تقعد ما تتحركش لما الحفلة تخلص كده اهو، ده كان سنة العروسة كده كده ما تتحركش حتى تضحك كده بس كده. العروسة اليوم صارت ايه؟ صارت ايه اليوم يا اخواني؟ حد كان يتخيل هذا؟ لابد فقرة لابد منها، رقص العروس مع عروسها، لازم لازم فقرة الرقص. طب اللي ما انفعلش اليوم يبقى متشدد، اصبح التشدد باعتبار ايه؟ الانحلال، اصبح التشدد باعتبار الانحلال مش التشدد باعتبار النصوص الشرعية، ولا ان هذا الدين يسر، ان هذا الدين يسر، فالتشدد اصبح اليوم باعتبار واقع الناس. يبقى التكفير باعتبار واقع الناس، انت تجعل الملاحدة اخوان، فلما نيجي نقول ملاحدة كفار يبقى انت مكفراتي، انت بتكفر. ولهذا انت عند الخوارج مرجئ، وانت عند المرجئة خارج، وانت عند المعطلة ممثل، وانت عند الممثلة معطل. انتبه ليه؟ لأنك وسط بين الطائفتين، فكل طائفة تسمك بهذا. فلو قلت للخارجي اللي بيقول لا يزن زنا حين يزن مؤمن، يأخذ حديث النبي لا يزن زنا حين يزن مؤمن فيكفر به، لو قلت وإن زنا وسرق قال وإن زنا وانسرق يبقى أنت مرجع. طب لو رحت للمرجي اللي بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنا وانسرق فلا تضر معاصي وكذا ولا تنقص الإيمان، فلو قلت له لا يزن زنا حين يزن مؤمن قال لك ده أنت خارجي، لأن الخارج ينظر بعين والمرجئ ينظر بعين. فلما تأتي أنت تخالف هذا وذاك فتتهم من هذا وذاك بنقيض موعده، أصبحت أحكام الناس ليست مبناها على الأدلة الشرعية، وإنما أحكام الناس مبناها على مخالفتك إياهم. أكيد ما نجعل ديني بقى عرضة لهؤلاء، لا أجعل ديني عرضة لهؤلاء، أنا آتي بوسطية هذا الدين، آتي بأحكام الشريعة، أنزل بين الناس، رضي من رضي، سخط من سخط، طالما انه بعلم ورفق، مش رد من رضي وسخط من سخط، يعني لا تقيم حجج على الناس بس احكام بدون حجج، لا، انا اقصد حينما تبلغ دعوة الرسول، حينما تبين دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يقينا 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 سيشكون الخارجي وسيشكون المرجئ وسيشكون المعتزلة وسيشكون الرافضي، انا لا التقي مع احد، لا يمكن ألتقي مع أحد أبدا. ألتقي مع مين؟ ألتقي مع رافضة، أنا سأقول مثل ما قال دعاة التقرب مع الشيعة زي الإخوان وزي هؤلاء، أنا أقول ما في خلاف بيننا وبين الشيعة، الشيعة مذهب خامس، المذهب الجعفري والمذهب كذا، ده مذهب خامس من مذاهب المسلمين وما في إشكال، وإحنا أخوة نلتقي في رب ونلتقي في رسول ونلتقي في ده. أنا أقول هذا، أنا أقول هذا، أنا أقول الشيعة هؤلاء والروافض النصيرية والإسماعيلية والإثنى عشرية، أنا أقول هؤلاء لا ألتقي معهم في شيء أبدا، لا ألتقي معهم في شيء، هؤلاء على غير الدين، على غير الإسلام، هؤلاء الذين يؤلهون أئمتهم، فإن هؤلاء الذين يجعلون أئمتهم أعلى من الأنبياء، فإن أئمتنا قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإمام عندهم بلغ مرتبة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، تمام، أنا ألتقي معه؟ ده هو نفسه يقول أنا لا ألتقي معك. يقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية، نحن لا نلتقي معه لا في رب ولا في نبي ولا في دين، فإنني لا أؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبه. احنا هم نفسهم يقولوا احنا لا نلتقي معكم، لا نلتقي، أنجس دماء على وجه الأرض دماء أهل السنة، ألتقي معهم فين؟ هم لا يقولون هذا، وهذا ليس عند الروافض التقارب مع السنة، الدعوة كده في العالم اسمها التقارب مع الشيعة، ما تلاقيش أبدا دعوة التقارب مع السنة، ما تلاقيش هذا أبدا، ما تلاقيش تقارب بين الأديان عند الغرب، تلاقي التقارب بين الأديان عند المسلمين، لأن المطلوب إزالة البغض للكفار من قلوب المسلمين. إنما عندهم ما فيش تقارب، لا تقارب. هل هناك يدرسون؟ هل هناك في الغرب شاشاتهم تقول أنت تطعن في المسلم؟ ليه؟ دينه مثل دينك، مثل حتى دينه مثل دينك، وإخواننا في الوطن وإخواننا. إنما إحنا بس اللي متخصصون في هذا، إحنا متخصصون في التقارب مع الشيعة والتقارب مع أولا. وحدة الأديان والتقارب الأديان وحوار الأديان عندنا، التقارب مع الشيعة وكذا عندنا. فالخميني نفسه يقول بأن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب من أبي مرس. والخميني نفسه هو الذي باركته جماعة الإخوان المسلمين لما ذهبوا ليباركون ثورته، مسمين إياها الثورة الإسلامية. هذا الإخوان المسلمون رجال المرحلة رضي الله عنهم. فإذا هذه الأوصاف باعتبار المخالف، أنت متشدد باعتبار المتحلل من الدين، وأنت متحلل باعتبار متشدد. فبينما يكفر قوم المسلمين بالمعاصي، يقابلهم قوم يقولون لا ينقص إيمان ولو أتى بكل المعاصي. فجدد الله هذا الدين بهؤلاء الأئمة، صحابة رسول الله، التابعون، تابعوا التابعين، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أحمد والأئمة، البخاري والأئمة، ابن تيمية والأئمة، ابن عبد الوهاب والأئمة، علماؤنا في عصورهم والحمد لله. يا أخي هذه العقيدة السلفية النقية الصحيحة تبناها وانشرها وادعو إليها بكل ما أوتيت من قوة، ما أوتيت من قوة. هذه تتقدم أبناءنا وآباءنا ودنيانا، دنيانا رزقنا فيها مكتوب، أولادنا نحن لا نرزقهم، الله يرزقهم. ها؟ لن أبيع ديني من أجل ولدي، عشان طب لو أنا مت من لولدي؟ لو أنا مت الآن من لولدي؟ من لولدي؟ كثير من الناس يموت أبوه وهو في بطن أمه، فمن الذي رباه؟ يموت أبوه وهو ابن سنة، فمن الذي رباه؟ وإحنا بنعتقد أن أنا لو أنا ما ربيت ولدي وزوجت ولدي وزوجت أحفادي، منين هتزوجوا؟ طب وإذا مت من سيزوجهم؟ كل اللي بتزوجوا في المجتمع دول اللي لهم أباء بيزوجوا؟ الغالب الأعم لا، تجد هو اللي بيزوج نفسه بما رزقه الله. بالعكس، قد تجد الأب عايش في حجرتين كده بالطين، ابنه اللي سافر وجاب وخلى البيت 4 أدوار وبقى كل حاجة بالرموت، بعد ما كان بعروق الخشب بقى بالرموت، خلاص بالرموت. هذا رزق الله عز وجل. فديننا هذا لابد أن نقدم يا إخوان. فهذه مرحلة ابن أبي العز الحنفي، وفي محنتي التي سنذكرها الآن، هي الحقيقة مرحلة تبين أن هذا الدين لابد له من نصار، ولابد له من من يدعو إليه ومن يظهره بين الناس. ولولا هذا أخوان ما عرفنا سنة، لولا ابن باز وألبان وعثمين كنا نمشي مع ركاب في ركاب الناس دي. لكن هناك من ربطنا وهناك من علمنا بالدليل. ولهذا لا تجد جماعة أبدا درس زي اللي احنا فيه ده. احنا النهاردة نشرح عقيدة تحوية ونشرح مثلا كذا، أو بنشرح السنة بفهم السلف، مش بتحط كتاب العقيدة التحوية وتنزل عليه التعليقات البرهامية، تمام؟ مش هتقرأ العقيدة الوسطية وتطوعها بالفتاوى الرسلانية، لا، عقيدة تحوية بشرح السلف أو عقيدة وسطية بشرح السلف وشرح أهل العلم. الكلام ده فين؟ في أي جماعة؟ هل تجده عند الإخوان؟ هل تجده عند التبليغ؟ هل تجده عند الدواعش؟ هل تجده عند جماعة؟ إنما كل جماعة قائمة على إيه؟ على فكر مؤسس، فكر الشيخ، وبيعلمه اللطف، يبعلمه هذا العنوان، ولطفه كتب بيسير به في الناس بس فقط. لا لطفي يستطيع أن يقول للشيخ من أين لك هذا، ولا الشيخ يستطيع أن ينظر في كتب العلم ويربط الأمة بكتب العلم، لأنه سيفضح نفسه، سيفضح نفسه. أما أصحاب العقيدة السلفية السنية فإنهم لا يتكلمون إلا بالأثر، وطلابهم يحكمونه إلى الأثر. يا شيخ هذه الكلمة ما عليها دليل، أو ما الدليل عليها يا شيخ؟ الدليل كذا كذا كذا، وقد يوافق الطالب وقد لا يوافق الطالب. فهو رحمه الله تعالى نشأ في هذه البيئة، ومن العوامل التي أثرت في تنشئة ابن أبي العز تنشئة علمية الأسرة التي ينتمي لها، فقد كان أبوه القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي خطيبا بجامع الأفرم ونائب الحكم عند القاضي عماد الدين الطرطوسي، كما درس في المدرسة المعظمية والفليجية والظاهرية. وكان جده شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن أبي العز أحد كبار العلماء في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. تولى القضاء نحو 20 سنة، وكان مفتيا وناظر الأوقاف في المدرسة الظاهرية. فهذه عوامل كلها أثرت في ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ابن أبي العز الحنفي تعرض لمحنة كغير من أهل العلم، وكانت هذه المحنة لها سبب، وسبب طبعا محنة صاحب السنة تكون إيه؟ محنة صاحب السنة السنة، أي المحنة تكون فيه؟ المحنة أنه أخذ مال أحد، أنه قتل أحدا، محنة صاحب السنة السنة. كما محنة الصحابة كانت التوحيد والسنة. ولهذا لما جاء المشركون إلى المسلمين فين؟ في الحبشة، يعني ترك المسلمون مكة وهاجروا إلى الحبشة. طيب اتركوهم أبدا، وإنما أتوا إلى الحبشة لتأليب النجاشي عليه، لأنهم خشوا أنه أن يؤثروا على النجاشي وعلى ملك الحبشة فتقوى شوكتهم فيعودون عليهم بعد ذلك. لهذا أرادوا الإفساد بين المسلمين هناك وبين ملك الحبشة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها ملكا يعني عادلا يأمن الناس عنده، وأمر بهجرة إلى الحبشة. ذهبوا إليه ووصلوا إليه، فلما اجتمعوا مع المسلمين عنده فقال جعفر سلوهم، يعني لما أتوا؟ هل قتلنا أحدا ففررنا بدمه؟ فيأتون اليوم مطالبة بدم أحد، هل أخذنا مالا فجاءوا يطالبون به؟ يعني إحنا جريمتنا إيه؟ هم أتوا اليوم إليك لشكواتنا، ليه؟ ليه؟ فررنا بدم، أخذنا مالا. لا، القضية أن هم لا يسجدون لك ولا يقولون يعني بألوهية عيسى. ألا وانتوا بقى من حب يعني عيسى وأولية عيسى لا تنامون الليل، يعني جايين يغارون على معتقد النجاش. سبحان الله، الكفر ملة واحدة وطريقة واحدة. لا يمكن أعداء الإسلام يتركونك ولو في عزبة خاطر ده. طيب وانتوا في الغرب وما الأمريكا وما العزبة خاطر؟ ما عزبة خاطر دي ممكن تبقى دولة، تبقى دولة، ممكن ينشأ منها سنة وكذا وبعد ذلك تتأثر مصالحه. فلابد من قتل كل دعوة في أي مكان. ولهذا عجيب جدا جدا لما تطلع السياسة العالمية تجد عجيب جدا، فرنسا ومش عارف ايه يعني الصحراء اللي بين الجزائر ومغرب وكذا وتفصل، مش عارف امريكا والقضية الفلسطينية فرنسا يعني تجد هذا هؤلاء يعتنون شوف بالفصل والتدخل في جزر في مياه في كذا في العالم كله. طب انتم مالكم ايه دخلكم؟ وقد ينفقون اموالا ويتبنون اتجاهات وده ينجح وده يرسب وده نساعده لكي يقوم بعمل انقلاب عسكري وده نثبته كل ده يحركون ليه؟ حتى يأمنوا على مصالحهم في العالم كله ولا تنشأ نشيئة بقى حتى لا يخرج من هنا موسى بن نصير ولا يخرج من هنا سيف الله خالد ولا يخرج من هنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس. ما هم عارفين هم يدرسون تاريخنا جيدا جدا. ما هو كان العرب هؤلاء ماذا؟ رعاة إبل في مكان معين هذا العرب يعني. وبعدين لما أكرم الله بالإسلام بالإسلام مش بالعروبة والوقومية والوطنية لما أكرمهم الله بالإسلام ها من هنا تغيرت أوضاع وطبائع هؤلاء العرب فاستفاد الإسلام من شهامتهم من رجولتهم ولكن زكاها بتعاليمه وأحكامه وكذا حتى باع الناس هؤلاء أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى. وإلا العرب هذا كطبيعة لا نظير له لا نظير له. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. العرب هذا له طبيعة ولهذا هو من جهة الجنس أفضل الناس. العربي هذا من جهة الجنس أفضل الناس لكن لا كرامة له إن لم يزين هذه الطبيعة التي خلق الله عليها بالإسلام وتعاليم. فاجتمع النوران نور الوحي وما كان من طبيعة هؤلاء لهذا قاد الدنيا ولله الحمد والمنة. وسقطت ممالك فارس والروم وكذا فهم يعلمون هذا جيدا يعلمون هذا جيدا أنه لو قام للإسلام الصحيح قائمة يبقى لا قيمة لهم لأنهم يدرسون ماذا عسى أن يكونوا يعني كفارس والروم داستهم خيول الإسلام داستهم خيول الإسلام. تعرض ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى لمحنة شديدة بسبب السنة وكان سببها قصيدة لابن أيبك شاعر ابن أيبك شاعر وقام بعمل قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأودعها من التجاوز والغلو ما أودعها وعرضها على العلماء. فلما عرضها على العلماء علق ابن أبي العز على مواضع منها فلما علق على مواضع منها تغيظ ابن أيبك وكانت النتيجة أنه أوقع بينه وبين كثير من العلماء ومن العلماء وصلت الوشاية إلى السلطان ومن السلطان قامت المحاكمة ومن المحاكمة حصل السجن وجرد ابن أبي العز من جميع وظائفه. ابن أيبك الشاعر علي بن أيبك الصفدي مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة على وزن بانت سعات هذه ذكرها بعض المعتنين وطلب من العلماء والفقهاء أن يقرضوها ففعل كثير منهم وكان من هؤلاء العلماء الذين عرض ابن أيبك عليهم هذه القصيدة الإمام ابن أبي العز رحمه الله. فانتقد ابن أبي العز مواضع من هذه القصيدة كطلبه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وتوسله بذاته وبجاهه وتفضيله الملائكة على صالح البشر على وجه قد يشعر بتنقص الملائكة يعني هو نفسه ابن أيبك فضل الملائكة بما يشعر وتفضيل الملائكة على صالح البشر على وجه قد يشعر بتنقص الملائكة وقوله لغير الله تعالى حسبي يجعل حسبي لغير الله وكذلك الحال بغير الله. وقد ساقها ابن حجر فقال وأولها أن الأديب علي بن أبي أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن بانت سعاد وعرضها على الأدباء والعلماء فقرضوها ومنهم صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي ثم انتقد فيها أشياء فوقف عليها ابن أيبك المذكور فساءه ذلك ودار بالورقة على بعض العلماء فأنكر غالب من وقف عليها ذلك وشاع الأمر فالتمس ابن أيبك من أبي العز أن يعطيه شيئا ويعود إليه الورقة فامتنع فدار على المخالفين وألبهم عليه وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصر فقام فيه بعض المتعصبين إلى أن انتهت القضية للسلطان فكتب مرسوما طويلا منه. بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة، وأن علي بن أبي العز اعترض عليه وأنكر أمورا منها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والقدح في عصمته وغير ذلك، وأن العلماء بالديار المصرية خصوصا أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك. فنتقدم بطلبه وطلب القضاء والعلماء من أهل المذاهب، ويعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغير. طبعا دي قضية كل عصر، هي قضية ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لما المنطقة دي ما كان أحد يراها أصلا ولا يمكن يعرف أنها موجودة في العالم. ولذا بعض الناس يقول لك ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، هي فين الدولة العثمانية أصلا وعلاقتها بهذا؟ كان في أمير في نجد وخرج عليه ابن عبد الوهاب، سموا لنا هذا الأمير اللي خرج عليه ابن عبد الوهاب، أمير قائم له إمامة وخرج ابن عبد الوهاب عليه، ولا تلتفت الدولة العثمانية إلى هذا. لكن لما ظهرت هذه الدعوة في هذا المكان وقويت شوكتها وشعر جيرانها بخطرها، جيشت الجيوش وتنبه لهذا المكان لأنه قامت فيه السن، وجمع إبراهيم باشا الفاشل جندة وخيلة ورجلة وأتى إلى هذه المنطقة للقضاء على الدعوة الوهابية كما ورثناها. كنا نفرح من مآثر محمد علي إبراهيم باشا القضاء على الدعوة الوهابية، وإحنا نفكر الدعوة الوهابية دي هذه دعوة باطلة ودعوة كذا وكذا. عرفتم ليه ضريبة عدم التبليغ على السنن؟ كان في الوقت اللي احنا بنقول واحنا في المدارس طلاب واحنا صغار من مآثر محمد علي وابراهيم باشا وكذا القضاء على الدعوة الوهابية، في الوقت ده في الوقت هذا في الوقت هذا كان الاخوان بيغتالوا النقراش ومشغولين بسياسة ومشغولين بكذا وكذا الى اخر ذلك. طب علمونا الدين، علمونا الدين، عرفونا السبيل، عرفونا في الوقت هذا. فجاء ابراهيم باشا للقضاء على إدعاء، وفعلا شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل ان يبتلي المؤمنين به وان يبتلي الموحدين به، حتى فعل في هذه المنطقة من فعل من تقتيل ومن تهجير ومن ابتلاء ومن فتن ربما تكون لعلها من وجه فاقت ما فعلته الدولة العباسية في أئمة السنة. شوف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، لما قتلوه قتلوا ابراهيم باشا في ريعان شبابه، ريعان شبابه أمام أبيه، وجاء إلى أبيه يقول له قتلنا ولدك يا عجوز، قتلنا ولدك يا عجوز. فقال له الإمام العلامة إن لم تقتله مات، إن لم تقتله مات. فوقعت الكلمة في قلبه وهزته كأنها ماذا؟ كأنها رصاصة وجهت إلى قلبه. ولهذا يذكرون في السير في التاريخ أنه لما عاد إبراهيم باشا بعد هذه الحروب وتهجير بقى كثير من علماء الدعوة إلى مصر وكذا، قال لما جاء العلماء يستقبلون في مصر زهد فيهم، وقال العلماء من أراد أن يعرف العلماء فليذهب إلى الجزيرة، أو كما قال هناك هم العلماء، ولكن يأبى الله إلى أن يتم نوره. فين راح محمد علي مؤسس مصر الحديثة كما يقولون؟ وفين راح إبراهيم باشا؟ وفين راح سعيد وتوفيق؟ فين راح باشا وباشا وباشا وباشا؟ راح كل الباشوات، وبقي كل حرف كتبه محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة لنعلم قول الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره، يأبى الله إلا يتم نوره. فهذه محن قضية كل زمان. ابن تيمية وشاية، وشاية ابن تيمية بيكفر كذا، ابن تيمية بيخرج على مذاهب الأربعة، ابن تيمية يسجن ابن تيمية ويخرج ويسجن ابن تيمية ويخرج ويسجن، حتى كان آخر شيء خرج من السجن إلى المقبرة ضريبة، ضريبة، ضريبة لابد يقدمها صاحب السنة، ولكن من وفقه الله أعانه، وفقه ومن فقه ثبته لتقوم به حجة الله سبحانه وتعالى على الناس. وفي المرسوم أيضا بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه، فنتقدم بطلبهم، فإن ثبت عليهم منه شيء عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم، المعلوم هو المال يعني، ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة، اللي هم مين؟ الأشعر والماتريدي، دول أهل السنة يعني، خلاص افصلوا مين؟ افصلوا الجماعة دول أتباع ابن تيمية وكذا، ووظفوا أهل السنة اللي هم الأشعر. وفي المرسوم أيضا وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع على مذهب ابن تيمية، وشاية أهل البدع عند السلاطين تسييس مسألة المعتقد حتى يجعل الحاكم متبنيا له، ويكون الخارج عن هذا المعتقد خارج عن السياسة، مبدأ في كل العصور. المعتزلة جعلوا الاعتزال منهج الدولة، يبقى لا يخرج على الاعتزال، يبقى خارج على السلطان. الأشاعرة جعلوا مذهب الأشاعرة ماذا؟ مذهب السلطان، يبقى الخارج على الأشاعرة خارج على السلطان. الصوفية يجعلون مذهبهم الصوفي ويجعلون أضرحتهم مثل ثكنات الجيش تماما، ويبقى الخارج عليها خارج على السلطان، ده مذهبهم. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل الجهرية يبين هذا، الوشاية عند الملك دايما لأهل البدع والأهواء، وشاية عند الملك مثل في أهل البدع وأهل الانحراف في كل عصر وزمان. دين الملك يوقعون بين الملك وبين ماذا؟ وبين الناس، فيجعلون معتقدهم له الصبغة السياسية، صبغة سياسية. يبقى الإسلام الوسطي هو الإسلام أشعار الصوفي. فلما تقول هؤلاء الموتى لناتيم وأي نفع في القبور ينبغي أن تدم القبور، قال لك بس يبقى دول الإرهابيين. ولما تقول إنه المسلم هو من يتبع النبي بحق، وأن من لم يتبع النبي ويؤمن به فكافر، بس يبقى فتنة طائفية. يبقى أصبح الكلام في تحديد حد الإسلام ومن المسلم ومن الكافر دي قضية سياسية، أصبح الكلام في التوحيد ومنهج الأشعار دي قضية سياسية، خلاص دي قضية سياسية. أصبح الكلام في الروافض أو الشيعة قضية سياسية، أصبح الكلام في الحجاب والأحكام الشرعية قضية سياسية. هذه تنشأ منين؟ من علماء السوء، من علماء السوء عندهم حبك لطبيعة الصراع، لأنهم بلا هذه المسألة لا قدر لهم ولا قيمة. لا قدر، ابعد لي عن السياسة وابعد لي عن الحاكم وتعالى لي بقى وريني كده، خلي الحسين كده وقبره بيني وبينك، خلينا كده بيني وبينك، وامشي في المساجد اللي انت تريدها ونمشي في المساجد التي اريدها ونشوف، خلينا نشوف كده. لن تقوم لك قائمة، ها؟ لن تقوم لك قائمة. يقول ابن عبد الوهاب في الستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، إذا غلبوا بالحجة. فهؤلاء كذا غلبوا الحجة، بس دول الإرهابيون، بس دول غير الوسطيين، ده هينشأ من هنا منهج مين؟ منهج الدواعش، منهج تنظيم القاعدة. نعم. فطلب النائب القضاة وغيرهم، فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتين، فقرأ عليه أي النائب المرسوم، وأحضر خط ابن أبي العز، فوجد فيه قول حسبي الله هذا لا يقال إلا لله، وقول أي ابن أيبك اشفع لي، قال لا يطلب منه شفاعة، يعني جابوا كلام ابن أبي العز في تعليقاته على ابن أيبك، ومنها توسلت بك، قال يتوسل به أي بذاته، وقول يا خير خلق الله الراجح تفضيل الملائكة إلى غير ذلك. ثم توالت المجالس لبحث هذه المسألة وحضروا خامس مرة، يعني مجلس تلو مجلس حتى كان في المجلس الخامس، واتفق رأيهم على أنه لابد من تعزير ابن أبي العز إلا القاضي الحنبلي. فسأل ابن أبي العز عما أراد بما كتب، فقال ما أردت إلى تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، ألا يعطى فوق حقي؟ فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء في التعبير، وكتب خطه بذلك. وأفتى ابن الشريشي وغيره بتعزيره، فحكم القاضي الشافعي بحبسه، فحبس بالعذراوية. ثم يقول وهي من المدارس المشهورة بدمشق، ثم نقل إلى القلعة، ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات، ونفذ بقية القضاة، ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء، وأرسلت مع البريد إلى مصر، فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن أبي العز، أي منع من التدريس والإفتاء ونحوه. واستمر ابن أبي العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة، وأحدث من يومئذ عقب صلاة الصبح التوسل، فور بقى صبح هذا اليوم أحدث التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. صبح هذا أحدث من يومئذ عقب صلاة الصبح التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر القاضي الشافعي بذلك المؤذنين ففعلوا. وبعد خروجه من سجن القلعة لازم بيته حتى عام 91 و700، وفي ربيع الأول من هذه السنة تقدم إلى الأمير سيف الدين يلو بغاء ابن عبد الله الناصري الأتابكي أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن يرد إليه اعتباره، فأصدر الأمير مرسوما برد إلى وظائفه بعد انقطاع دمه قريبا من 7 أعوام، فعاد خطيبا بجامع الأفرم ودرس بالجوهرية. وطبعا تعرض رحمه الله لأمور في هذه الفترة، فلما جرد من هذه الوظائف وكذا، وأصيب رحمه الله تعالى بالفقر الشديد، وقيل بأنه طلقت امرأته وزوجت بغيره، وتعرض لكثير من التضييق والابتلاءات. يعني هذا ملخص ما جرى لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما الطحاوي، نعم، أي نعم، لعل يعني الابتلاء الذي شدة الابتلاء الذي حصل له. نعم نعم. من محمد؟ ويقول وقع اسمه في عند ابن حجر في باء الغمر محمد، وهو خطأ، نبه عليه تلميذه الحافظ السخاوي في وجيز الكلام، فقال في أخي الترجمة وسماه شيخون محمدا، والصواب ما هنا، وقد تبع ابن حجر على هذا الوهم ابن العماد في الشذرات، يعني يكون الصحيح هو. نعم سهلة سهلة، يعني هذه سهلة. من هو هذا؟ لهذه الابتلاءات والمحن سيأتي في مصادر هذا الشرح. مصادر هذا الشرح لابن أبي العز هي كتب السلف، وقد أكثر من النقل عن ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أكثر من النقلات عن هذا، يعني عشرات المواضع، بل قرابة 200 موضع كما جمعها البعض، وفي جمع الشيخ عبد الرزاق عفيفي قرابة يعني 70 موضعا، جمع قاسم موضعا وغيره زاد على ذلك، لكنه لم يصرح في ذلك باسم شيخ الإسلام ولا ابن القيم، يمكن صرح بابن القيم في موضعين فقط، والحافظ ابن كثير كذلك ولم يكثر. قالوا بسبب هذه المحنة، بسبب هذه أي محنة ما، لأنه على الراجح أن تصنيف هذه العقيدة كان قبل هذه المحنة، لكن كانت المحنة بماذا؟ بشيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقد كان الناس قائمين عليه وحذرون وكذا، ولهذا لو أحال على ابن تيمية وابن القيم وكذا لحصل بذلك صد عنه وعن الانتفاع به، فكان رحمه الله تعالى يسقط النسبة الكلام إلى ابن تيمية وابن القيم في كثير من المواضع، مع أنه كان ينقل حرفيا منهم، فهذا له عذره رحمه الله تعالى، فقد يبتلى العالم بمثل هذا، فلا يكون في ذلك ماذا؟ فلا يكون في ذلك دليل لمن يسرق من كتب العلماء وبالنص ويتشبع بما لم يعطى، ثم لئن قلت له ذلك قال ابن أبي العز، وحتى لو لم يكن عند ابن أبي العز هذا العذر فيرد على ابن أبي العز، احنا لا ليس هناك حجة في فعل أحد أو في قول أحد، لكن على كل حال هذا هو التعليل الذي ذكره أهل العلم، لأنه رحمه الله تعالى كان المجتمع والبيئة في معاناة شديدة من الانتساب إلى شيخ الإسلام نتيجة الوشايات الكثيرة التي كانت قد حصلت، ولهذا احنا رأينا في مرسومه هو أنه أن قوما يتبعون ابن تيمية ومذهب ابن تيمية، وعندهم طبعا مذهب ابن تيمية مذهب خارج عن المذاهب الأربعة وكذا، فلهذا لو قام داعي إلى مثل هذه الأشياء فهذا لا بأس، ولو بعض المشايخ كان لا يصرح باسم ابن عبد الوهاب، يقولون أن الشيخ تقي الدين الهلالي في المغرب وهو ينقل كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكذا كان لا يصرح باسم، ولهذا بعض الكتب لابن عبد الوهاب كانت يكتب عليها كذا محمد بن سليمان التميمي، ما يقال محمد بن سليمان ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب، فالشاهد يعني مثل هذه الأمور أمور لها حالها الخاص، لكن تأتي أنت تنهب كتب العلم وتسرق من كتب العلم وتتشبع بما تعطى وتأخذ أبحاث الناس وتنسبها إليك من بحث إلى بحث من كتاب إلى كتاب نصا، وتقول ابن أبي العز فعل ومسلم أخذ من البخاري، ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا ما جاء مسلم ولا راح، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هذا طبعا فعل زائغي القلب، فعل زائغي القلب، فلا يزال أهل العلم يتوارثون أن الإسناد إلى إسناد العلم إلى أهله هذا من بركة العلم، أن تسنده إلى أهله، أن تسنده إلى أهله. أما الطحاوي رحمه الله فترجمته لعل يعني سبق معنا شيء من هذا، فهو أبو جعفر أحمد بن محمد، هذا أيضا ذكرها بعض المعتنين، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد بمصر، والأزد من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا وأمدها فروعا، ولد سنة 39 و200 فيما رواه ابن يونس تلميذه، واتفقوا على أن وفاته كانت سنة 21 و300 يعني حوالي 80 سنة، غير ابن النديم فقد أرخ وفاته سنة 22 و300 وهذا سهل. نشأ الطحاوي في بيت علم وفضل، فأبوه كان من أهل العلم والبصر بالشعر وروايته، وأمه معدودة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه، وخاله هو الإمام الموزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي ونشر علم، وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مرويتهم، وقد استمد علمه أولا من أسرته، ثم صار يختلف إلى حلقات العلم التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص، فحفظ القرآن على أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم عندها القرآن، ثم تفقه على خاله المزني وسمع من مختصري الذي استمده من علم الشافعي، ومن معنى قوله وهو أول من تفقه به وكتب عنه الحديث، وسمع منه مرويات عن الشافعي سنة 52 و200، وقد أدرك معظم طبقة المزني وروى عن أكثره، ولهذا كان الطحاوي أولا على مذهب من؟ على مذهب الشافعي، ثم تحول بعد ذلك إلى مذهب أبي حنيفة. ولما بلغ سن 20 ترك قوله الأول وتحول إلى منهج أبي حنيفة في التفقه. وكان السبب في هذا التحول جملة أمور، أنه كان يشاهد خلاه ويطالع كتب أبي حنيفة ويدوم النظر فيها وتأثر بها، فقد سأله محمد بن أحمد الشروطي: لما خالفت مذهب خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه. نستفيد منها يا أخوان، ها؟ التأثر بالعالم المقتدى به في أدنى الأشياء، لأنه مقتدى، فإن عظم رجلا عظمه الطالب بدون أن يسأل الشيخ ربما، حتى ولو كان هذا المعظم ليس بصاحب سنة، ولو وجد اهتمام بكتب سيهتم بها تبعا له. ولهذا لابد أن يكون عمل العالم وقراءة العالم وفتي العالم وولاء العالم، العالم يمثل العلم لا يمثل نفسه، ويمثل المنهج لا يمثل نفسه، فاحذر أن تؤتى السنة من قبلك وأنت لا تدري. يعني مثلا لو في شيخ في البلد وكذا، فرح قال لك يعني من باب التأليف جماعة بيلعبوا الشطرنج، فهو ماشي كده عليهم: السلام عليكم، ها بتعملوا ايه؟ طيب كذا كذا، يلا كش مالك. اسمعها والله ما اعرفها الى الان، ولا في حياتي امسكت بها. يعني كش مالك شافك واحد وانت قاعد تعمل ايه؟ بتتألف القرآن، هيطلع يقول ايه؟ وكان شيخنا يرى جواز لعب الشطرنج، فانني قد رأيته ابصرته عيناي وسمعته اذناي ووعاه قلبي حين رأيته يلعب الشطرنج. طيب ولو انك رأيت شيخك هذا لقي صوفيا كبيرا وقد اخذه بالاحضان ووقره، لن يسألك، سوف يقول هذا امام، كما حصل. فالتأثر معلوم معروف. ولهذا الداعية العالم لا يمثل نفسه، مش أنا حر، أنا يعني لا، العالم كل تصرفاته محسوب، كل التصرفات محسوب عليه، والناس يعتقدون أن العالم لا يتصرف إلا بأثر. فلهذا لو قال شيئا يقولون: ما قاله إلا بأثر، ولو فعل شيئا سوف يقولون: ما فعله إلا بأثر، فيقتدون بك، وده معروف، هذا معروف. ولذا الناس يقولون إيه؟ ها رأينا الشيخ كان بيفعل كذا، حرام ليه؟ إذا كان الشيخ نفسه فعل كذا وكذا، تمام؟ الناس تقول كده ولا يا أخوان؟ طب اسأل الشيخ، يمكن الشيخ مثلا، ويمكن الشيخ أخطأ، يمكن الشيخ ذهل، يمكن الشيخ عصى، مش وارد الشيخ يخالف، مش وارد الشيخ يعصي، مش وارد الشيخ كذا، لكن معصية الشيخ ليست كأي معصية، ومخالفة الشيخ ليست كأي مخالف. ولهذا الشيخ يمثل، الشيخ يمثل ماذا؟ يمثل المنهج، يمثل العلم، يمثل وهكذا. انا نفسي بنقول لكم ايه، بقول سيارة الشيخ الكبرس، كبرس زي السيارة اللي ما ادري هي ياباني تقريبا، ياباني ولا ايه، المهم امريكي الكبرس، الكبرس امريكي، فيها اشارة وفيها صليب، كانت سيارة الشيخ شالوا منها الصليب، الصليب ده اللي هي علامة الزائد دي، معروفة دي ماركة مشهورة، شايلها منها دي، متشال، يبقى سيارة الشيخ الكبرس دي متشالة منها ليه؟ الصليب مثلا يعني، فانت بتنقل هذا. احد الملازمين الشيخ حراس والشيخ سعد يقول الشيخ طالع مرة، طبعا تخيل الشيخ بيطلع في زحام، موكب يعني، موكب للشيخ سبحان الله، حامل المصاحف دي اللي تقع واللي مش عارف ايه، لان طلبة حاول، فممكن تلاقي نفسك ايه وقعت المصاحف وكذا، من كثرة يعني من المحيطين بالشيخ. فيقول في وسط الزحام والشيخ طالع من المسجد، طبعا بيضع له نعال، الشيخ كفيف يضعنا عن اليوم يضع له ليه اليسرى الأول. الشيخ يبحث عن اليمنى يقول أقرب اليسرى، يقول لا يمكن حتى أقرب له ليه، مع أن في وسط الزحام. كذلك المشلح اللي هي العباء يعني يقدم له اليسرى، يقول كنت تختبره في الزحام يعني بهذه أبدا لا يخرج عن السنة. أنت لو لقيت الشيخ ألبس اليمنى اليسرى الأول هتقول إيه الأمر واسع. إحنا كان الشيخ أول ما ينهي الدرس يقوم لصلاة إيه ركعتي الضحى بعد ما ينهي الدرس. الشيخ إذا قام طيب بيطلع سواكه، تب سواكه بالشمال ولا باليمين؟ تب الشيخ بعد صلاة المغرب بيقول أذكار، تب يسبح على يد ولا يدين؟ أنت بقى بترمق الشيخ، فحركاته مسؤولة، حركات الشيخ مسؤولة. طيب لازال الناس يستدلون إلى الآن الشيخ فلان كان جالس مع كذا، الرضواني هذا لما جاي يقول إن صالح الشيخ إخواني مثلا جاب له صورة مع مين؟ مع القرضاوي، مع القرضاوي طبعا الشيخ كان وزير أوقاف، الله أعلم كان القرضاوي جاي مثلا في وفد رسمي من قطر أو شيء. المهم هو أخذ كده خلاص، أخذ ده كان مع كذا، يبقى خلاص يبقى ده إيه، يبقى الإخواني الوزير الإخواني. صالح الشيخ بقى وزير إخواني عند مين؟ عند الرضواني بقى وزير إخواني. وأئمة الحرم كلهم إخوان، عشان كده تلاقوا في الحرم المضايق والممرات ضيقة عشان الناس تصوروا على الإيه؟ على الحكام يعني. فالرضواني بيحكم بأنه عشان أئمة الحرم إخوان، أنا مش بتمنى يعني الأئمة لكن أقصد شوف الدليل يعني، عشان كده بتلاقي الأعمال القائمة في الحرم فيها تضييق كثير عشان الناس إيه؟ تعترض على الحكومة، ما ده صانعهم تمام؟ ما يعني. فإذا العالم شوف الفتنة اللي حصلت بين الشباب لما الشيخ الفوزان زار المغمسي خلاص، يبقى فهذه أمور لابد أن يراعيها من؟ أن يراعيها العالم، العالم أو طالب العلم. يا أخوان الخطيب نزل مع المنبر مراقب ولا لا؟ مراقب ولا لا؟ لو الخطيب نزل مع المنبر يقول والنبي تجيب خلاص بقى يجوز الحلف بالنبي، شيخنا حلف بالنبي، مع ان اي واحد يحلف بالنبي الناس مش هتستدل بيه لكن تستدل بك انت. طيب ثيابك، طب الشيخ ثيابه نازله عن الكعبين، يبقى اصلا الاسبال ليس محرما اذا لم يكن الخيلاء. شيخنا كان يجرجر ثوبه، يبقى اذا العالم طالب العلم مسؤول لهذا. اتق الله، اتق الله في دينك، اتق الله عز وجل في دينك. ولهذا سبحان الله اظن المذكور عن انس رضي الله عنه ان لما فاتته صلاه جماعه راح المسجد وكذا فقد انس صلاه فاختفى، يعني حتى لا ينسب الى احد انه ايه ترك صلاه الجماعه فعلا يعني. فالانسان يراعي هذا، يراعي طالب العلم ايا كان حجمك، لانك انت شيخ البلد، انت قد لا تكون شيخا باعتبار غيرك لكن انت في بلدك الشيخ، انت في بلدك الشيخ، فتراعي هذه المساله، تراعي هذه المساله. فالعالم مراقب. فكان من ضمن تحول الطحاوي من مذهب الشافعي الى مذهب حنيفه رؤيته للمزني وهو يقدر علم ابي حنيفه. نعم نعم يا شوف اعطيه الله.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فما دام طالبا متلقيا فالذي ينبغي أن يعتمد قول معلمه على أنه إمام له. ولذلك نجد الطلبة ونحن منهم لما كنا طلبة عند الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى نقتدي به حتى في أفعاله وحركاته، حتى خطي كان طيبا قبل أن أبدأ الدراسة عليه، فلما بدأت الدراسة عليه صرت أقلد كتابته رديئة فتركت خطي.
يعني ترى خط الجيد لخط الشيخ السعدي يقلده. نعم
كل ذلك من محبتنا له.
طبعا ده مش متعمدة، يعني كثير من هذه لا تجدها متعمدة. نعم.
واتخاذه قدوة لنا اقتدينا حتى في الكتابة حتى في المشي وحتى في كل شيء، لأن الإنسان إذا لم يعتقد في معلمه هذا الاعتقاد فإنه لا ينتفع به.
إذا طبعا مش الاعتقاد يعني أن يعتقد عصمته ويعتقد، لا يعني يقصد إن لم يتكن محبة والاقتداء وظن الخير به وكذا لن يحصل يعني انتفاع. نعم.
إذا نصب نفسه جالسا عنده للتعلم يريد أن يجعل في نفسه شيئا من المعارضة لما يقول أستاذه، فأنا أقول لا ينتفع به، وإن انتفع به فهو قليل، لكن إذا قدرنا أن هذا الطالب عنده من العلم ما ليس عند معلمه، وهذا شيء واقع لا ينكر، فيقال نعم إذا كان عنده من العلم بدلالة الكتاب والسنة ما ليس عند معلمه فإنه لا يمكن أن يأخذ.
وهذا معروف التراجم، معروف بكثرة يعني جدا، خصوصا الشيخ الذي يلازم كثيرا، الشيخ الذي يلازم كثيرا، خصوصا الشيخ الذي يلازم كثيرا. نعم نعم. اعطيه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر ابن خلكان في الوفيات ان سبب انتقال الطحاوي رحمه الله تعالى الى مذهب ابي حنيفة ورجوعه عن مذهب خاله المزني ان خاله قال له يوما: والله لا يجيء منك شيء، فغضب واشتغل على أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي حتى برع وفاق أهل زمانه، وصنف كتبا كثيرة منها أحكام القرآن واختلاف العلماء ومعاني الآثار والتاريخ الكبير.
نعم شيخنا. نعم. وكان الطحاوي رحمه الله تعالى على مذهب أهل الحديث لا يقلد أبا حنيفة، وهذا معنى الكلمة يعني التمذهب، أنه كانوا يقرؤون كتب المذهب ويعرفون أصوله وكذا، أما مسألة العمل والفتية فقد كانت بما ترجح عنده من الدليل. قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحوي يقول: سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد ابن حربوية وفقهه، فقال: كان يذاكرني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال له: أو غبي، يعني لا يقلد إلا عصبي أو غبي. قال: فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فعلا كل يؤخذ من قوله ويرد، ليس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. المهم من أقوال العلماء في الطحاوي رحمه الله تعالى، قال مسلمة ابن القاسم في الصلة فيما نقله عنه ابن حجر في اللسان: وكان ثقة ثبتا جليل القدر، فقيها البدن، عالما باختلاف العلماء، بصيرا بالتصنيف. وقال ابن النديم: وكان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال ابن عبد البر في الجواهر المضية: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقهم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وقال ابن يوسف: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال السمعاني في الأنساب: كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. والدليل على ذلك الحقيقة مصنفاته العظيمة كشرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، فهي الحمد لله مصنفات عظيمة، ومنها هذه العقيدة الطحاوية التي وضعها في معتقد علماء الملة وعلماء السلف، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبه. وقد وضع هذه العقيدة ليس على مذهب يعني أحد سوى أهل السنة، وإن وافق فيها في بعض المواضع ما عليه المرجئة طارة وما عليه غيره، لكن كما قلنا هذا باعتبار ما زل فيه لا باعتبار أصول كان يسير عليها. ومن هنا نكرر دائما أبدا دائما أبدا دائما أبدا أنه فرق بين أن تنسب إنسانا إلى معتقد الطائفة والفرقة وكذا، وبين أن يوافق إنسان عالم فرقة في قول. فرق بين المعتقد، تقول هذا أشعري، هذا معتزلي، هذا مرجئي، هذا كذا، يبقى أصل أصولهم، أو ها واحد أصل أصولهم فتنسبه الفرقة، أو ماذا، أو علم بمعتقدهم فقال ببعض أقوالهم وأصر عليها، فإنك تنسب إليه حتى ولو تبرأ من هذه الطائفة، فإنك تنسب إليه إلى الطائفة، لكن بشرط ماذا؟ أن تقيم الحجة عليه. فمن وافق المرجئة في قول، أو من وافق الأشاعرة في قول وهو أهل السنة وكذا، تقول هذا من علماء السنة، وافق الأشاعرة في كذا، وافق المرجئة في كذا، وهكذا. كلمة من علماء السنة ووافق في كذا، هذه أفادت فائدتين. الفائدة الأولى براءة العالم من النسبة إلى الطائفة أحمد. طيب الفائدة الثانية التنبيه على نوع خطأ العالم، وأن خطأ هو موافقة المرجئة، أنه قال بقول المرجئة، قال بقول الأشاعرة، لابد من هذه المسألة. طيب لو أنك ما قلت هذا، هينتج عن هذا إيه؟ لو أنك ما قلت هذا العالم السلفي وافق المرجئة في هذا القول، طيب لو نفيت هذا القول وحكمت بأن هذا القول لا يجوز أن يقال في عالم السنة، إذن هيقال هذا العالم مرجئ. قال لا، دي جناية. إذن هيقال هذا القول سلف، هذه من الجناية. طب نعمل إيه؟ قولوا لنا نعمل إيه؟ إذا منعت هذه العبارة يبقى إذن هذا الشيخ مرجئ، هذا الشيخ أشعري. قال لا، جناية، ده هو من علماء السنة ولا ينبغي أن ننسب إليه معتقد الطائفة. طيب يبقى هذا القول سلفي سني. قال لا، هذا القول ليس بسلفي سني، هذا قول المرجئة. طيب إذا نوصف العالم إيه؟ قالوا قولوا أخطأ، أخطأ مثلا. طيب السؤال، أخطأ ما نوع خطأه؟ أنه قال بقول المرجئة، هنا قال قولا من أقوال المرجئة. طيب وقد يقول القول يبقى معتقده، لا وافقهم بس لكن ليس معتقده، يبقى رجعنا إلى وافق قوله، وافقت عبارته هذه قول المرجئة، وافقت عبارته قول الأشاعرة، مثل ما نقول في ابن حجر وغيره، ومثل ما نقول في غيره من العلماء الذين عندهم أخطاء وزلت في العقيدة. زلت في العقيدة يعني قالوا بقول المرجئة في أشياء، قالوا بقول الأشاعرة، قالوا بقول المتردية، هذا القول قول الأشاعرة، هذا قول قول المتردية، هذا قول كذا، قول طائفة، ومع ذلك العالم سلفي سني. من هنا نقول حتى نبرئ العالم ونحفظ قدره ونحفظ قدر الشريعة، نقول العالم هذا وافق قوله في هذه المسألة قول المرجئة، إذ المرجئة يقولون كيت وكيت. هذا إذا كان القول إيه؟ خطأ واضحا، إنما لا تدعي أن هذا قول المرجئة وليس كذلك. نعم. فكتب هذه العقيدة واشتهرت هذه العقيدة وانتشرت في الناس وصارت لها الشروحات المتعددة. طيب من هذه الشروحات اللي نبه عليها بعض المعتنين، شرح أبي الفضائل إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، متوفى سنة 29 و600، شرح حبة الله ابن أحمد التركستاني الحنفي الطرازي المتوفى سنة 1773، شرح ابن السراج وسماه القلائد في شرح العقائد، شرح الغزنوي الحنفي، شرح البابرتي، شروحات متعددة، لكن أشهرها هذا الشرح المبارك، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوي. هذا تقريبا المقدمة في التعريف بشارح الطحاوية وبالطحاوي وبالشروحات التي للطحاوية وللفتنة التي تعرض إليها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ الآن في قراءة هذا الشرح له رحمه الله تعالى، مستعينين الله عز وجل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. اللي هي ايه؟ ولا شك انه لا يمكن يخلو علاقة بين الشيخ والطالب من حصول شيء من هذا، فإن الشيخ بشر، إن الشيخ بشر يطرأ عليه ويعتري ما يعتري البشر، فقد يغضب أحيانا وقد يشتد أحيانا، ولكن الطالب الموفق لا يقف عند عوارض شيخه ويحاكمه إلى الطوارئ والعوارض، فإذا ما غضب الشيخ عليه مرة أو نهره لشيء إما باجتهاد الشيخ وإما بعدم مناسبة السؤال الطالب للموضوع أو في الوقت، أو يكون الشيخ عنده تأثر بشيء قد ضاق صدره منه فجاء تصرف من الطالب كان يمكن أن يستوعبه الشيخ في غير هذا الوقت لكن ضاق صدره في مثل هذا أو غير ذلك، الطالب الموفق طالب علم وليس طالب جاه، بمعنى أنه يهزه جدا ويفتنه جدا أن شيخه يشتد عليه، فيأتي شيطانه: الشيخ أهانك، الشيخ أحرجك أمام الطلبة، الشيخ كذا، فمرة والمرة الثانية تهرب وتترك الحلق. هذا يخدش في إخلاصك أو في علمك، في إخلاصك أنك تريد أبهة. فضيلة الشيخ عبد الرحمن تفضل، فضيلة الشيخ طلعت، فضيلة لا أذى، أنت ما أنت فضيلة في الدرس، فضيلتك نعم موجودة ومحفورة وكل شيء كل واحد له فضله في طلب العلم، لكن أنت ما تحرص على هذا على مكانة. أنا أحرجت اليوم طلبة، تقول إيه؟ ماذا تقول الطلبة في اليوم؟ أنت إذا طالب ماذا؟ أنت طالب ماذا؟ طالب شهرة؟ أما من عرف العلم وقيمته ووظيفته وحدد مرادا من الشيخ والطلب تهون عليه نفسه. أنت لست ابن عباس، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، من آل بيت، من أشرف بطون العرب، ومع ذلك لا نقول نام في لحاف النبي وطلب، بل بعد النبي صلى الله عليه وسلم توسد بيوت الصحابة، هانت نفسه عليه في طلب العلم فتوسد بيوت الصحابة، توسد البيت، نام على العتبة، ينام على العتبة. وانت يمكن لو اردت من الشيخ شيئا والشيخ مشغول يقول لك مثلا طيب أجلها، يبقى الشيخ لا يعتني ولا بي ولا يلتفت إلي وما ينبغي وما ينبغي. هذا لا شك أنه من الشيطان، من الشيطان. وارد الشيخ وغير الشيخ وارد، وإذا قيلكم ارجعوا فارجعوا، وهي يعني فيها إشكالية؟ طيب الوقت غير مناسب. وارد، وارد أن أنت أن الشيخ يريد أن ينام، ما نام، يريد أن ينام وأنت تريد أن تستيقظ وتأخذ نمت براحتك وتريد أن تأخذ مثلا. وارد أن الشيخ متعب، وارد أن الشيخ هيعطي حقا لأهله ولأولاده، وارد أن الشيخ هيسافر، وارد أن الشيخ، فما هو بلازم أنه لابد تطلب الشيخ تجد الشيخ مباشرة، لا سيما أن هذا طارئ، أن هذا طارئ. الأمر الثاني، هذا ابن القاسم تلميذ مالك رحمه الله تعالى ماذا قال؟ ها، لزمت ايه باب مالك 17 سنة، لزم الباب ولا لزم الكرسي امام مالك؟ لزم الباب، فما بعت فيها ولا اشتريت. فلو ان الطالب وقع في قلبه قدره ونفسه وهو يطلب حرم الخير. لا يطلب العلم إلا بأن تهون نفسك عليك، ولا يستمر الطالب وينتفع إلا بأن تذوب نفسه ولا يرى لها محلا في الطلب. إنما أنا طالب قديم عند الشيخ وزي يهني، يعني ماذا يقول عني الطلاب الآن، عن الطلاب الآن ماذا يقول؟ أنت جاي ليقال، أنت جاي ليقال. الإنسان إذا رحل إلى الشيخ ليتعلم فقط، فالعلم ضالته على أي وجه كان. هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ لأن مراده إيه يا أخوان؟ التحديث، مراده التحديث. وإن ضربني شيخي، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ حتى لو ضربني شيخي. فكثير من الناس يحرم علم شيخ بأمور، الأمر الأول أنه يعاين نفسه وذاته، لهذا لا يصبر على طوارئ شيخه، لا يصبر على طوارئ شيخه، مما يعتري أي إنسان كبشر، أي إنسان يعتري بعتري. أنت ما يعتريك شيء، ما يعتريك شيء مع زوجتك، ما يعتريك شيء مع ولدك، ما يعتريك شيء مع نفسك أنت، ولا شيخك معصوم من هذا. فإذا دخلت نفسيتك في هذا الباب حرمتك الكثير والكثير. فالطالب يستعد لطوارئ شيخه، للطوارئ هذه، ما يبالي شيخه ضرب في صدره، شيخه قال يا أخي أنت كذا، شيخه إلى آخر ذلك، العلم ضالتك. ولا مانع انك انت تقول يا شيخ انت مثلا فعلت معي كذا وكذا وانا والله بريء، انا والله مثلا كذا، ما في اشكال ان تبين وجهة نظرك، ان تبين كذا، ما في مشكلة، مش لا تتكلم عن شيخك البتة يعني، لا، لكن هذا لا يصرفك، لا يصرفك. وانتم تعلمون جيدا وانا اعلم جيدا فيما رأيت يعني في حلق بعض العلم ومن معرفة من احوال بعض الناس، أن كثيرا من أسباب الانتكاسة معاينة الطالب لنفسه ومعاينة الطالب لذاته، هذه مشكلة تحرمك الخير كله، هذه الحالقة. إنما لابد أن تهون نفسك عليك في باب الطلب، في باب الطلب. لست ابن عباس ولست ابن القاسم ولست ابن القيم ولست ولست إلى آخره، لست مسلما كان يقبل بين عيني البخاري وود لو قبل قدميه، دعني أقبل قدميك، أقبل قدميك. فالإنسان تهون عليه نفسه، وهؤلاء علماء أكابر، يعني لو كان أحد يعاين نفسه وينظر نفسه وذاته لكان هو. إنما أنت من؟ أنت من؟ أنت ماذا عندك كطالب؟ فمما يحرم الطالب علم شيخه والانتفاع به معاينة ذاته، وهذه الحلقة. ولن تكون طالبا مباركا ولا يوما ما شيخا مباركا، والشيخ المبارك كان طالبا مباركا. شيخ المبارك كان طالب مبارك، كان طالب مبارك، دفع وهدأ وتواضع وانتفع بشيخه، وكان العلم يعني ضالته وغير ذلك. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي على الإنسان أن يرعاه. الأمر الثاني، لا تربط العلم والمنهج بشيخك، فإن غضبت منه عاديت المنهج. طب وما ذنب المنهج؟ طيب يعني ما ذنب المنهج؟ ما ذنب المعتقد؟ فيتحول بعض الناس من المعتقد الصحيح إلى الضد إغاظة لشيخ، يعني سأذهب مع أهل البدع، سأمشي معهم، سأعمل معهم نكاف شيخي. لا، هذه نكاف نفسك، ليس نكاف شيخك، هذه نكاف نفسك، أنت أنت المحروم وأنت المخذول وليس شيخك. فكثير من الناس إذا انقلب على شيخ انقلب على المنهج، وهذا أمر مشاهد معلوم أيضا ولا إخوان، يعني مش مثلا ترك شيخه، والله شيخه مثلا أغلظ له القول أو أساء معه مثلا كما يدعي هو، فأنا أنتقل لشيخ سنة مثلا المنهج معي وأقول في شيخي وجزا الله خير وشيخ على السنة، ولكن أنا لا أتحمل خلق شيخي، لكن دين شيخي، معتقد شيخي، معتقد سلفي. لكن لا، أول ما تختلف مع الشيخ، أول ما تختلف مع شيخك، ماذا؟ ها؟ معتقده ودينه وفعل وكنا وذهبنا، وتأتي بما ليس بقادح لتجعله قادحا لتنال من شيخك والمنهج، يبقى هذا يحرمك أصلا الهداية. فالقضية لم تعد مع شيخك، استغلها الشيطان لتكون القضية مع ماذا؟ مع المنهج نفسه. فبدأت بالشيخ وانتهت بالمنهج، بدأت بالشيخ وانتهت بالمنهج، نكاية لماذا؟ نكاية للشيخ. فعلى الإنسان منا أن يتواضع للعلم، وأن يتواضع لشيخه، وأن يتحمل أذى. وإذا كنت أنت كمسلم مأمور أن تحمل أذى الخلق، لو لك جار مؤذي تتحمله، لو لك واحد قريب أو كذا مؤذي بتتحمله، وأنت مأمور أن تدفع الإساءة بالحسنى، كيف يا أخي بسيئة شيخك؟ كيف بسيئة شيخك؟ يعني أولى، كيف بأذى جاءك من شيخك؟ أولى من تدفع سيئته من؟ أولى من يصبر على سيئته من؟ أولى من يصبر على مين؟ أليس هو الشيخ؟ لكن من أول سيئة، من أول سيئة تكون هي سيئة الشرك هذه، ولا سيئة البدعة والمروق من الدين؟ فهذا لا شك أنه ليس من الفقه، وليس من العلم، وليس من البصيرة. ولهذا والله يا أخواني ما يمكن أبدا 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 طالب ينتفع بشيخ إلا إذا نسي ذاته. ولهذا دائما نركز على هذه القضية، من النصح لأنفسنا أولا، نحن بنوجه طبعا كلام لنا، من النصح لأنفسنا ولإخواننا ولأي طالب علم، أي طالب علم تريد أن تحصل أن تكون طالبا مباركا، شوف يا أخي، ليس بإظهار العضلات ولا بالتشبع، تنفكر انت ما شاء الله الاخ اللي ما بتكلمش كتير، والاخ اللي مش عارف ايه، والاخ اللي مش اي حد، والاخ اللي بيعمل نفسه وضع معين، تفكر ده اللي لا ابدا، لا يمكن لا يمكن. انما الاخ المتواضع، الاخ الخدوم، الاخ الهين اللين، الاخ صاحب الابتسامة مع اخوانه، الاخ الذي لا يظهر علمه وان كان اعلى من اخوانه، علمك اللي بيفرض نفسه، إنما أنت تفرضه أبدا، علمك اللي بيفرض نفسه. أخوك ممكن ينتفع بك بدون أن تقول تعال انتفع به، بدون حرص جدا تجمع الناس لتقيم درسا فيهم، لا، خلي الناس هي اللي تحيل عليك، تأتيك إخوانك يقولون مثلا نريد أن ننتفع مثلا بك في بلدك أو في مكان ما، في مكانك أو إلى آخره. فالتواضع، ما زاد الله عبدا بتواضعه إلا رفعة، فما تواضع عبد الله إلا رفعه. إنما تظن أن بوضع صورة لك خاصة وكذا أنها ترفعك؟ لا والله ما يرفعك، ما يرفعك إلا علمك ورفقك وحلمك وتواضعك، هذا الذي يرفعك. لك في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. ثم لا تسفه أخاك، لا تسفه إن كان قد أخطأ، ولكن عامله، عالج أمره بالطريقة اللائقة. لا تسفه ولا تزهد فيه ولا تتعامل معه بقسوة شديدة ولا تتعامل معه بصلافة. ترى بعض الناس سبحان الله أول ما الله يمن عليه ببعض العلم وكذا تراه شديدا على إخوانه، أو يمن عليه مثلا بشيء من نعمة العلم تراه يتعالى به على إخوانه. أي والله يا إخواني، يعني أما لو أنت صرت شيخا بقى والناس تقصدك تعمل إيه؟ إذا كنت أنت لسه في البداية، في البداية يعني ها ها، يعني أنت أفضل من إخوانك شوية وظهرت هذه الأخلاق، وظهرت هذه الأخلاق. طيب لو صرت شيخا ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ ولهذا مؤهلات التصدر ليست المؤهلات العلمية فقط، مؤهلات التصدر مؤهلات علمية ومؤهلات عملية. وانت عارف كل المشايخ الذين سقطوا، سقطوا بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، خالفوا وتناقضوا هوى هوى. وجدت السلبيات العملية والأمور التي يعني هي مشينة، مشينة في الأخلاق والتعديات. فالأمر العملي هذا ومعاينة النفسية هذه هي الحالقة، فاحذرها. أنت بهذا الباب طالب علم فقط، فلا تنظر لشيء آخر، مش تتحول ضد المنهج لأنك خالفت شيخك. لا، حافظ على إنصافك. أنا ممكن والله أنا انقطع انتفاعي بشيخي هذا، أتحول إلى شيخ آخر، أتحول إلى شيخ آخر، ما في مشكلة، لكن مع حفظ قدر شيخي وجزاه الله خيرا، دلني على الطريق وعرفني وكذا وكذا، وهو على المنهج، رجل سلفي، رجل كذا وكذا وكذا. طب أنت ليه تركته؟ والله أنت تركته رايح للشيخ الفلان عنده مثلا علم كذا وكذا، وأريد يعني أنا أتوسع في هذا العلم وكذا. لكن لا، أترك شيخي، أترك منهج، منهجا أترك شيخي بأترك كذا. وأنتم تعرفون كثير من هذه الأصناف ومن هذه الأنواع الموجودة في الدنيا طلاب العلم. فلا بد الإنسان يتواضع وأن يقدر علمه، يكون العلم ضالته، وإلا شيخك بشر. توقع من شيخك هذا، توقع من شيخك هذا. لكن كم مرة معك يعني، كم مرة اشتد شيخك عليك؟ كم مرة أنت مع شيخك، قد تكون مع شيخك سنوات، كم مرة؟ نعم،
كلام الشيخ البسام، شيخنا في
نعم،
كلام الشيخ البسام في مقتل الشيخ سليمان،
مقتل الشيخ خلاص سليمان. واضح. نعم،
بسم طيب الله.
نبدأ القراءة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها.
فالمراد بأشرف العلوم هنا وعلم أصول الدين يعني علم أصول السنة، علم ما يجب اعتقاده، فهذا أشرف العلوم على الإطلاق. إذ شرف العلم بشرف المعلوم، هذه قاعدة، شرف العلم بشرف المعلوم، فيزداد العلم شرفا بتعلقه. فعلم أصول الدين أشرف العلم، لماذا؟ لأنه متعلق بأشرف معلوم وهو أصول الدين، وأصول الدين التي من خالفها وخرج عنها فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة، فلا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، فإذا خالف أصلا من أصول السنة فلا يكون من أهلها. لا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة، فلو كان على السنة إلا القدر فعلى مذهب الجبرية والقدرية يبقى ليس من أهل السنة، ولو كان على السنة إلا في الخروج على السلطان فيبقى على مذهب الخوارج والمعتزلة ليس من أهل السنة، وإذا كان على السنة إلا الأسماء والصفات فكان على مذهب المعطلة والممثلة يبقى ليس من أهل السنة. فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. طيب هنا إيراد دايما يورد من بعض المدافعين والمتعصبين المشايخ، يقولون يعني شيخنا يتفق معكم 90% وقد خالف في 10%، أو يتفق في 95% وقد خالف في 5%، أليس من الجناية أن يتفق الشيخ مع السنة في 95% ويخالف في 5% فيخرج من السنة؟ نقول هذه النسبة نسبة ماذا؟ نسبة ربح يعني في التجارة ولا إيه؟ 95 و90 و10 وكذا، هذه نسب الربح في التجارة، لابد نص العلماء على أن يكون الربح مشاعا، أن يكون الربح مشاعا، يعني يقال الربع النصف كذا، ما يصلح وأنت تشارك رجلا في تجارة أن تقول لك في الشهر 1000 جنيه أو لك في الشهر 500 جنيه، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقول تشارك رجلا ويكون حصته في الربح ماذا 100 جنيه أو 1000 جنيه، لا يجوز. أمال إذن ماذا يكون وما هي الصورة الصحيحة في الربح؟ أن يكون الربح هذا جزءا معلوما مشاعا، تقول 5%، تقول 10%، تقول 1%، أو تقول الربع والنصف والثلث وهكذا. طيب، فهل الناس يحكم عليهم في المعتقد وغيره وفي السنة وغيرها بالمئة بنسبة مئوية؟ يعني الرجل مثلا على الإسلام 99%، إلا 1% اللي هو إيه؟ قبوري يقول مدد يا بدوي وقد قامت الحجة علي الليل والنهار، 1% بس، فهل نقول من الجناية أن نخرجه من السنة؟ هذا نقول نخرجه من الإسلام مش من السنة، هذا يخرج من الإسلام لأنه وقع في الشرك وقامت الحجة عليه وهو عنده هذه المسألة، يبقى مسألة خرج بها من الإسلام لأنها مسألة التوحيد، لأنها مسألة السنة. ولهذا من أتى بكل شيء ثم سب الله ما حكمه يا أخوان؟ رجل قال كلمة الكفر قد يخرج من الإسلام، ليس بقى ب5% كما تقول أنت ب10%، المسائل لا تحسب 5% و10%، المسائل تحسب بتوصيفها، فهناك مسائل تخرج من الملة ولو كان كلمة أو اعتقاد أو فعل، قال الله تبارك وتعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بالكلمة بعد إسلامه، كفروا بعد إسلامه بالكلمة، يبقى ممكن الرجل يكفر بالكلمة؟ وكل الناس يتفقون على أن من سب الله عز وجل ولم يكن سكرانا ولا مجنونا مع توافر الشروط سب الله فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام، يكون كافرا، سب الله فهذا يكون كافرا، وهي كلمة كلمة. طيب من جحد فرضية الصوم وأتى بكل الإسلام وصائم يصوم اتباعا للناس لكن يجحد الفرضية، لا يرى الصوم فرضا صوم رمضان، ما حكمه؟ قد قامت الحجة عليه، فما حكمه؟ كافر مع أنه وقع في شيء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم قالوا كلمة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قالوا كلمة فكفر كفر. طيب من مزق المصحف عمل عملا واحدا بس، مزق المصحف ويعلم أنه مصحف، ما حكمه؟ كافر. إذا كان يعلم أن هذا مصحف فإنه يكون كافرا. إذا مسألة الواحد بالمئة والخمسة بالمئة مسألة غير واردة. مسألة أن احنا بنتفق معا في كثير مسائل بس دي مسألة واحدة. يعني إيه يا أخي مسألة واحدة؟ يرى الخروج على السلطان ده مسألة واحدة، يرى الثورات ده مسألة واحدة، يرى الأحزاب مسألة واحدة، يرى التعامل مع أهل البدع والأهواء وموالتهم وكذا وموالتهم ده مسألة واحدة، مسألة واحدة لكنها تخرج من السنة كما أن مسألة واحدة قد تخرج من الإسلام. لكن بقى خذ مئة مسألة لا تخرج من السنة ولا من الإسلام. عنده مسألة النزول على الركبتين لا اليدين، عنده مسألة أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، عنده مسألة أن الزكاة ليست من كل خارج من الأرض إنما في كل حب يكل ويدخل وكذا، عنده مسألة عنده مسألة عنده مسألة عنده ألف مسألة من مسائل الاجتهاد، أو حتى مسألة خفي عليه فيها الدليل ولم تقل الحجة عليه، فهذا لا يخرج من السنة. إذن متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف السنة، وليس باللازم إذا خالف أصلا منها. لكن الفرق بين من خرج من السنة بما يخالفها إن لم يكن أصلا، وبين من يخالف السنة في الأصل، ها، أمر واحد. أمر ما هو؟ النسبة. النسبة. فلا يخالف في الأصل يا عبد الرحمن، فخالف في القدر يبقى قدري أو جبري، خالف في الصفات هيبقى إيه؟ معطل أو مت أو كذا. يبقى نسبة إلى المعطلة، نسبة إلى الممثلة، نسبة إلى القدرية، نسبة إلى الجبرية، نسبة إلى الأشاعرة، نسبة إلى المتردين. طيب خالف في الأذان، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأقمنا الحج عليه. خالف في إحداث الصلاة، في إحداث الصيام وأقمنا الحج عليه، مبتدع. لكنه ماذا؟ لا ينتمي إلى طائفة. ومن هنا وقع خلل في بعض عند بعض طلاب العلم اللي في فهم كلام شيخ الإسلام وبعض وكلام للشاطبي وكذا، إنه لا يبدع الرجل إلا بماذا؟ إلا بالمسائل الكبرى وبالمسائل المشهورة وبالمسائل وبالمسائل الآخرة، ويتم بالكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر بعضهم عبارة شيخ الإسلام اللي رددنا عليها ووجهناها. نعم نعم، اسم مشهور كبدعة الخوارج وكذا، وإنما يبدع الرجل إذا خالف يعني ما اشتهر وكذا وكذا، فحينئذ يكون أهل الأهواء. فظنوا أن هذا هو حد التبديع، وأن هذا هو حد البدعة التي يبدع بها الرجل، مع أن شيخ الإسلام يبدع بدون ذلك. لكن شيخ الإسلام قال التي يصير بها من أهل الأهواء، وهذا تنبيه دقيق وملحظ دقيق. من لم يلحظه نسب لشيخ الإسلام ما لم يعتقده، وثانيا سيترك تبديع كثير ممن يستحقون التبديع لعدم شهرة المسألة عندهم، أو لعدم كون المسألة من المسائل الكبار. لأن شيخ الإسلام قال كبدع الخوارج والقدرية وغير ذلك، فظن واعتقد أن هذا هو الحد الذي يبدع به الرجل. فمتى يبدع؟ إذا خالف المشهور، إذا خالف في الأصول، إذا خالف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا للبدعة والمبتدع. ما هو؟ ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العراض بن سريع عند بعض أصحاب السنن، قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طب لو قال هذا في البدعة لا في المبتدع، فلا يبدع بالبدعة هذه في مثل هذه الأمور إلا إذا كانت مشهورة كبدع الفرق والجماعات وكذا إلى آخر. نقول هذا خطأ 100%، هذا خطأ 100% ولا يصح هذا، لأن المبتدع حده في التبديع أن تقوم عليه ماذا؟ أن تقوم عليه الحجة، أن تقوم عليه الحجة. فلو كانت في صغير، في كبير، في مشهور، في كذا، فإنه يبدع بها. فالمصر على تغيير صفة الأذان هذا يبدع إن أقمت الحجة عليه. المصر على تغيير صفة صفة في الصلاة أو صفة في الصوم أو إحداث صلاة أو إحداث احتفال أو إحداث عيد أو إحداث صوم أو إحداث ذكر أو طريقة في الذكر أو غير ذلك من هذه الأشياء، هذا يقال وقع في بدعة ووقعت البدعة عليه طالما توافرت الشروط انتفاء الموانع. لكن لا ينسب إلى طائفة ولا ينسب إلى الفرقة، إنما ينسب إلى الطائفة والفرقة إذا كانت مخالفته فيها الموافقة للفرقة أو الطائفة، المخالفة في الأصول، المخالفة في الأصول. فلهذا حصر البدعة في هذا النوع ليس بصحيح ولا دليل عليه، وإنما ينبغي أن نفهم كلام العلماء على وجهه. نعم يا مجاهد. أعد، يقول طيب، طب الحصرون فين؟ ها؟ طيب في إحداث الصلاة، إحداث الصوم، أن هذا التبديع الذي ذكره الكتاب والسنة المشهورة والإجماع وكذا، أن هذا من الحدود، هذا من الحدود، يعني أن مخالف هذا مبتدع، أن مخالف هذا مبتدع. لكن الأشمل هو ماذا؟ مخالفة السنة، المخالفة السنة. فمن خالف السنة فإنه يكون مبتدعا. كلام شيخ الإسلام اللي هم بيستدلوا به، يعني البعض يقول إيه؟ وأيضا مما ينبه عليه في المقابل أن أهل السنة لا يبدعون الرجل بالمخالفة في أمر جزئي. انتبهوا ماذا يقول؟ يقول أهل السنة لا يبدعون الرجل بالمخالفة في أمر جزئي. لذا قال أبو العباس بن تيمية، انتبه، احنا هننتظر إيه دلوقتي يا فاروق؟ أنا هشام هقرر الآن، أقول إن أهل السنة لا يبدعون الرجل بالمخالفة في الأمر جزء. قال شيخ الإسلام إن أهل السنة لا يبدعون الرجل في الأمر جزء أو في نحو هذا المعنى. طب نشوف كده. قال شيخ الإسلام: والقاضي شريح أنكر قراءة بل عجبت. وأول صفة العجب قال: وهو مع ذلك إمام من أئمة بالاتفاق. طب بالله عليك هذا ده ينفع يا فاروق؟ طب ليه الاول؟ الان انا هشام بقعد قاعده بقول ايه؟ ان اهل السنه لا يبدعون الرجل بالمخالفه في امر جزئي، اي امر جزئي لا يبدعون بالمخالفه. ولو قامت حجج، ولو قامت حجج، طب ولو كانت المخالفه في الامر الجزئي ده مخالفه للدليل واقمنا الحجه حتى ولو كان، يعني اذا تكون صلاه محدثه، ذكر محدث، فعل محدث، اي شيء بدا امر جزئي مش في الاصول. لان ما معنى امر جزئي؟ ما احنا دي ما امر اخر ايضا، ما معنى جزئي وكلي ايضا؟ ما معنى جزئي؟ فسر. ان قلت ليس من الاصول يبقى اذا لن نبدع في اقوال مبتدعه، افعال مبتدعه، اي شيء من هذا لم يصل الى درجه الاصول. طيب الدليل، شيخ الاسلام يذكر قراءة شريح، بل عجبت يقرأ بفتح لا بالضم حتى لا يكون نسبة العجب إلى الله. هو الخلاف في القراءات، في القراءة دي بدعة، قراءة لم تصله، أي بدعة أصل، أي بدعة. لكن تعالى لو أنه نفى صفة العجب، ده مسألة أخرى، نفى صفة العجب مع قيام الدليل. إنما لو قال ما في صفة العجب لكون الدليل فيها مثلا اللي وصله هو الآية، والآية بيقرأها بل عجبت، يبقى إذا استدللت استدل بدليل صالح سلفي وقع في بدعة عملية وقام أو جزئية وقامت الحجة عليه من العلماء ومع ذلك لم يبدع، أو نص كلام العلماء. طيب ومما أحب التنبيه إليه أنه لا تلازم، أنه لا تلازم بين كون الأمر مجمعا عليه وبين أن يكون كليا أو أن يكون مشتهرا، فقد يجمع العلماء على أمر ولا يكون مشتهرا، وقد يجمع العلماء على أمر ولا يكون كليا، كثبات العلماء إجماع على صفة العجب، ولما أنكره القاضي شريح لم يبدعوا بهذا الأمر لأنه ليس مشتهرا ولا أمرا كليا، لا، لأنه عنده قراءة يقرأها قراءة، يبقى التنبيه هنا على القراءة، التنبيه على القراءة، قراءة لم تصله. نعم اقرأ كلمة ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع.
لا، في كلمة أهل الأهواء يقول نعم نعم، يبقى اي نعم
الشاطبي ذكر
الشنقيطي،
الشاطبي قبل كلامه
نعم
ذكر ما تكون به الفرق فرقا في اول الكلام قبل ذكر المخالفه في القاعده الكليه او تكاثر الجزئيات.
نعم،
قال الشاطبي في الاعتصام: وذلك قال ثم معنى اخر ينبغي ان يذكر هنا هو المساله الخامسه، وذلك ان هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية.
يعني المراد الفرق، هذا المراد بذلك الفرق. إذن متى يخرج جرد من السنة؟ إذا خالف السنة ثم قامت حجة عليه بذلك، ثم هذه المخالفة للسنة على قسمين: مخالفة بسببها ينسب لطائفة أو فرقة، إذا كانت هذا في أمر كلي، في قاعدة كلية، في أصل من أصول السنة يعني، أو مخالفة يبدع بها الرجل ولكن لا ينسب إلى الطائفة، إذا كانت في أمر ليس من أصول أهل السنة أو ليس من أصول أهل البدع. وبهذا نكون قد حققنا ضابط السنة في ذلك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. أحدث في أمر هذا ما ليس منه، أي إحداث. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالتالي القائل هذا أن الأمر جزء لا يبدع فيه الشخص أو كذا، هينشأ من هذا ويلزم من ذلك أن تكون هناك فعلا بدعة ضلالة وبدعة ليست بضلال، بدعة ضلالة وبدعة، وإن لم نسميها حسنة، لكن أن نقول بدعة ضلالة وبدعة ليست بضلالة، كل بدعة ضلالة. والرجل يبدع إذا خالف السنة وقامت الحجة عليه، سواء كان ذلك في أمر جزئي أو في أمر كلي. لكن يفرق بين البدعة بالأمر الكلي وبالبدعة بأمر جزئي في مراتب البدعة. فهناك بدعة مكفر، هناك بدعة غير مكفرة، هناك بدعة في أصول، هناك بدعة في أمور جزئية لكنها بدعة وصاحبها مبتدع. الرجل الذي يصر على ذكر معين، على عمل معين، على صلاة معينة، على صيام معين، على احتفال معين وقد قامت الحجة عليه، هذا رجل مبتدع. اخواني، البدعة ليست في الاعتقاد فقط، البدعة أنواع والبدعة أقسام، ولهذا تبدع تقسم البدعة باعتبارات، باعتبار عظم البدعة ودون ذلك. فعندنا البدعة المكفرة، وعندنا البدعة غير المكفرة، عندنا البدعة في أصول، عندنا بدعة في أمور جزئية. تقسم البدع أيضا باعتبار نوعها، فهناك البدع في الاعتقاد، هناك البدع في العبادات، هناك البدع في المعاملات، هناك البدع في الأخلاق والتربية. ولهذا السنة والجماعة خالفهما البدع في كل هذا. هذه بدع في عبادات، ما هو لازم بدع في اعتقادات، لا، بدع في عبادات، بدع في اعتقادات، بدع في معاملات، بدعة كبرى، بدعة صغرى، أصغر من ذلك، لكن يجمع كل ذلك أن كل بدعة ضلالة. هذه كلية لا يستثنى منها شيء، كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة. ليس هناك بدعة حسنة أو بدعة ليست بضلالة، بدعة مباحة مثلا ليست بضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ضلالة. أما أن يكون التبديع في الأمر الكلي لا في الأمر جزئي، في الأمر المشهور ليس في الأمر غير المشهور، هذا ليس بصحيح. فمتى إذن يخرج الرجل من السنة بما يكون به، بالخروج بما يكون به من أهل السنة؟ فيدخل الرجل السنة باجتماع خصال السنة، ويخرج الرجل من السنة بمخالفة السنة وهي أعم. ولهذا في الدخول لابد من الشمول، وفي الخروج لا يلزم الشمول. ليس هناك تلازم بين الدخول إلى السنة والخروج منها من جهة الشمول، انتبهوا يا أخواني. فعند الدخول إلى السنة والحكم على الإنسان بالسنة لابد من الشمول، لابد أن تجتمع فيه خصال السنة كلها، لابد أن يكون على السنة ليس مخالفا لسنة. طيب، إن وقعت منه مخالفة للسنة كما عند أهل السنة، عند بعض أهل السنة عنده مخالفات ووقع في بدع أقوال، فهذا أحد رجلي، رجل ما قامت حج عليه أمت، فهذا نخالفه في هذا القول وننبه أن هذا خلاف السنة، لكن لا يخرج من السنة، أو حي ولم تبلغه الحج. طيب، ورجل آخر قامت الحج عليه، إن قامت الحج عليه وأصر على ما هو عليه خلاص خرج من السنة. أي شيخ مثلا لو شيخ على السنة بيدرس المنهج الآن، وهذا الشيخ عنده مسألة واحدة، ما هي؟ جواز عزل السلطان بغير مكفر. طيب، الشيخ هذا ملأ الدنيا سنة، هل أبدعه بهذا القول؟ أقول هذا القول بدعة، أما هو فلا أبادعه حتى أقيم الحج. طب أعلمت وأقمت الحج عليه وأصر على هذا القول وليس عنده مخالفة إلا هذا، هل يكون هذا الرجل من أهل السنة؟ الجواب لا يكون هذا الرجل من أهل السنة، إنما من أهل البدع على منهج المعتزلة. يبقى هذا الرجل معتزلي، ده مثاله. طيب الرجل من أهل السنة في كل شيء لكنه يجوز الخروج على الحاكم، يجوز الثورات، يبقى ليس من أهل السنة وقد قام الحج عليه. رجل على السنة في كل شيء لكن على مذهب المرجئة في الإيمان، لا يرى العمل من الإيمان، لا يرى من الإيمان، يبقى ليس من أهل السنة. وهكذا يا أخوان، يبقى ليس من أهل السنة. يبقى عند الدخول لابد من الشمول، عند الخروج لا يلزم الشمول. يبقى عندنا الآن مسألتان أرجو سماع أجوبتكم فيها، سماع أجوبتكم فيها. المسألة الأولى هي هل التبديع قاصر على الأمور الكلية أم ماذا، وما الدليل؟ هات عبارة الشيخ إسام مليح قرناها المرة اللي فاتت من أهل الأهواء في المشهور في المشهور. نعم هات، أيوة هذه اللي هي المشكلة ليستدلون بها، والبدعة التي يعد بها الرجل. ها ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.
نعم.
ثم ذكر الكلام ابن المبارك،
وهي كلام المبارك.
قال: فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهما قالوا أصول 72 فرقة هي أربع، هي أربع الخوارج.
أصول 72 ده يؤكد إيه؟ هذا الموضع والله يا إخواني الحقيقة موضع مشكل بقوة عند من لم يبصره الله في كلام شيخ إسلام بلفظة واحدة وهي من أهل الأهواء. شيخ إسلام يقول: وإنما البدعة، ها،
والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر،
من أهل الأهواء، من أهل الأهواء، من أصحاب الفرق، من أهل الأهواء، من أصحاب الفرق، أهل البدع أصحاب الفرق، ها، ما اشتهر،
ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة.
نعم.
كبدعة الخوارج،
كبدعة، انتبه التمثيل، كبدعة الخوارج،
كبدعة
يبقى من أهل الأهواء، من صاحب فرقة، طائفة، ينتمي إلى طائفة وفرقة، ها.
كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهما قالوا أصول 72 فرقة هي أربع الخوارج.
يبقى هذا تأصيل لماذا؟ للبدعة التي يصبح منها فرقة. ولم يقل شيخ إسام والبدعة التي يصير بها الرجل مبتدعا، مبتدعا مخالفة ما اشتهر وكذا، لا، لم يقل شيخ الإسلام هذا رحمة الله عليه، لم يقل شيخ الإسلام هذا رحمة الله عليه، إنما من أهل الأهواء. أما البدعة التي يصير بها الرجل مبتدعا إذا خالف السنة، خالف السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة عنه وقد قامت الحجة عليه، وقد قامت الحجة عليه، يبقى هذه يبدع بها الرجل، لأنه إحداث في الدين. رجل يحدث في الدين: أشهد أن سيدنا محمدا في الأذان، وبعد ما يخلص الأذان: الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وكذا، وإن صح وكذا ما فيش فايدة، ده مبتدع، مبتدع مصر على التسييد، أو صلاة معينة في مناسبات معينة، بدعة الاحتفال بنصف من شعبان، مصر على الاحتفال بنصف شعبان، على الاحتفال بيوم 27 من رجب، يبقى هذا مبتدع، وقد أخذنا الحجة، مصر على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبتدع. مبتدع بقى الذي هو مصر على صلاة معينة أو صيام نصف من شعبان، مبتدع من أي فرقة؟ لا أنسبه لفرق، إلا إذا صارت البدعة ماذا؟ شعار فرق. يبقى لا نخلط بين البدعة التي يصبح صاحبها من الأهواء وبين البدعة التي يبدع بها صاحبه. تبات يا أمير، ده مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة جدا. ولعلنا إن شاء الله نأتي بمقال الأخ هذا ونرد عليه رد مفصلا، ونأتي من كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له تبديع وحكم البدعة في أمور ماذا؟ في أمور جزئية ليس أصحابها من أهل الهواء كطوائف. ولهذا ده الكلام ده بيخالف مع أهل السنة والجماعة في تقسيم البدع، بدع اعتقادية، بدع عبادية، بدع عملية، بدع كذا. طيب، يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا. يبقى ما البدعة التي يبدع بها الرجل؟ هل لابد من أمر كلي أو يبدع بأمر جزئي؟ وما الدليل؟ قول يا هشام. لا، الأول أحكم ثم استدل. الحكم الأول، البدعة التي يبدع. ما خالف فيها السنة الثابتة، لأن ممكن تكون سنة غير ثابتة بعد إقامة الحج، هي كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين. نعم، الدليل أن النبي قال ما حدث في من هذا ما ليس منه فإنه رد، عموم. تمام، وقوله في حديث العرباض وإنه من يعش منكم بعد فسرت خلفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. طيب، وعمل السلف، هعطيك مش مثال، هعطيك كتاب اسمه البدع والحوادث، إنكار بدع الحوادث للطرطوشي، ارجع لهذا شوف البدع اللي فيه، وتبديع العلماء للقراء، بدع قراء، بدع عباد في الصيام، بدع في الذكر، بدع. وعندك كتاب آخر، احنا درسنا هذا الكتاب لكن الآن نرجع لنا، كان يمكن ما سمع ولا واحد فيكم، في أحد سمع في طنطا يمكن طنطا ايه. كتاب آخر اللي هو كتاب أبي شامة رحمه الله تعالى، أيضا في إنكار بدع الحوادث في هذا كتاب أيضا. ارجع وشوف كيف كان السلف يبدعون في هذه الأمور، في هذه الأمور. لكن إذا قامت حجج على الناس، طيب، وكلام شيخ الإسلام هذا كيف نفهمه؟ ها، البدعة التي يبدع بها، البدعة التي يصبح الرجل بها من أهل الأهواء هي ما اشتهر. ها لطفي، إلى أهل الأهواء كبدع القدرية والخوارج وكذا، يصبح من ماذا؟ من الفرق. والبدع لا شك أنها تتفاوت. طب السؤال الثاني، متى يدخل، متى يكون الرجل بأهل السنة ومتى يخرج الرجل من أهل السنة؟ قول يا محمد، متى يكون الرجل من أهل السنة؟ إذا اجتمعت فيه خصاله السنة، كان على السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع في خصال السنة كله يصبح من أهل السنة. طيب، متى يخرج الرجل من السنة؟ مجدي، أخي مجدي، مجدي، إذا خلف السنة يخرج الرجل من السنة. إذا خلف السنة، طيب إذا خلف السنة على قسمين، خالف السنة في أصولها في كذا فيصبح من أهل البدع والأهواء، أو خالف السنة في غير الأصول وكذا وقامت حجة عليه فيصبح من أهل البدع، فيقال هذا رجل مبتدع، أحدث بدعة كذا وأحدث بدعة كذا وهكذا. نعم نعم، تمام. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين لك أن البدعة في الدين وإن كانت في الأصل مذمومة كما دل عليه الكتاب والسنة، سواء في ذلك البدع القولية والفعلية.
وقد القولية كتبت والفعلية، ها،
وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدعة إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى أن يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ، كما فعله طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة.
نعم نعم، احنا سبق الكلام فيها، سبق الكلام فيها يا طلعت الله يهديك، يعني ليست من مسائل الأصول، ليست تبدع فيها من قبل أصول، مش ليس فيها مطلقا. علقنا هناك قلنا ان فرق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. مسألة الخلافة مما خالف فيها أهل السنة والجماعة الطوائف الفرق، مسألة التفضيل هذه وردت فين؟ هذه ليست مسألة الأصول، ولكن ورد عن البعض القول بها، وطبعا رد هذا من جهة النسبة ومن جهة الدلالة وكذا، أي ليست من هذه المسائل الأصول، يعني لا يبدع فيها تبديع يلحقه بفرقة. أما أصل المسألة وهي من فضل عليا على عثمان بعد إقامة الحجة عليه، يشك أنه مبتدع ضال منحرف. ليه؟ خالف النص والإجماع، أزرى بالمهاجرين والأنصار، ومن هنا قال أحمد حري أن يبدع، حري أن يبدع. ولكن شيخ الإسلام يفرق بين مسألة في الموضع الذكرة بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل بس، يعني التفريق بين نوعين. نعم، لكن فيها شيخ الإسلام قال وهذا الرجل إذا قامت حجة عليه وأصر على تقديم عثمان على عليا على عثمان هذا لا يبدع، حتى لو قال شيخ الإسلام يرد عليه، يبدع من قامت الحجة عليه في هذه المسألة لأنه خالف النص. ابن عمر يقول كنا نتحدث والنبي حي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. المخالف للنص الثابت هذا ماذا نقول فيه؟ ثم مخالف لإجماع الصحابة بعد ذلك في تقديم عثمان عليه، ولهذا قال السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. طب أزرى بالمهاجرين والأنصار ولو بدع، أزرى بهم، خرج عن سبيلهم، الصحابة يجمعون على تقديم عثمان وهو وهو يصر على تقديم علي، إذا لم يكن هذا المبتدع فمن المبتدع؟ من هنا أخويا طلعت لابد من تمييز الأقوال وجمع أقوال العلماء، ثم بعد ذلك حتى لو أن العالم العالم له قول وصر عليه مخالف يرد هذا القول، مش لازم ألوى أعناق قول العالم ليتفق مع السنة، لا ليس باللازم، هو ليس باللازم العالم يكون مخالفا لكن لا يبدع العالم لأنه ما قامت حجة عليه تقتضي ذلك. لكن نقول مسألة بغض النظر عن المذكور في الوسطية، نقول مسألة عنوانها ماذا؟ ما حكم المصر على تقديم علي على عثمان بعد قيام الحجة عليه بالنص والإجماع؟ الجواب مبتدع ضال، ولو لم يكن فيه إلا عدم الرضا بما حكم به الصحابة وأجمعوا عليه لكفى، يعني هذه سنة وهذا إجمع وسنة مستفيضة في الصحابة كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب من سبقك إلى هذا القول؟ مش انت عايز تقول كده طلعت؟ من سبقك إلى هذا القول؟ سبقني الصحابة السلف، السلف قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وسئل أحمد عن ذلك فقال هذا حري أن يبدع. نعم نعم طبعا أهل الأهواء هم أهل البدع، وأهل البدع هم أهل الأهواء، وقد يكون الإنسان صاحب هوى وليس مبتدعا، إنما عندي إطلاق نقول أهل الأهواء وكذا الفرق، لكن صاحب السنة قد يكون عنده هوى في موقف في مسألة أراد أن ينتصر نفسه في مسألة مسائل الأحكام أو شيء فانتصر بغير منتصر واستدل بغير ذلك، يقول هذا صاحب هوى، صاحب هوى. كلمة هوى الميل، فهناك الميل الذي يخرج من السنة الذي يخرج من السنة، وهناك الميل الذي يخرج من السنة. نعم عشان كده بقول دي الفرق، نقول دي الفرق. ايه اطلق انت عنده هوى، هو لا يبدع لكن يخالف في ذلك ويشدد عليه بمقتضى هواه في هذه المسألة. يعني أنت الآن جاملت عبد الرحمن على حساب طلعت، أنت راجل عندك هوى لكن أنت خرجت من السنة. يعني في نقاش بين عبد الرحمن والشيخ طلعت وأنت جاملت مثلا، تركت طريقة استدلالك وانتصرت لنفسك في موقف صاحب هوى، أنت صاحب هوى، هذا ما يعصم منه الإنسان كما لا يعصم من المعصية، فلا يعصم من معصية هي هوى في الموقف الطارئ، في الشيء الطارئ. نعم نعم. أيوة يا شيخ وائل. عد وراي، واحد كل بضعة ضلالة أيا كان نوعها من حيث هي قولا أو فعلا أو اعتقادا أو كذا، خلصنا ديت. طيب هل كل مبتدع ضل؟ هل كل من وقع في بضعة، أقصد وقعت البضعة عليه ويصبح مبتدعا ضلا؟ الجواب لا، ليس كل من وقع في بضعة يكون مبتدعا ضلا، إنما من وقع في البدعة وقامت الحجة عليه صار مبتدعا. أي بدعة؟ لا، البدعة الثابتة المتفق عليه، لكن تقول مسبحة، مسبحة فيها خلاف، يعني يوردون فيها خلافا. احنا عايزين مثلا بدعة ايه، زي اي بدعة، مثلا بدعة احتفال بالموالد، بدعة زيادة في الأذان بالصلاة والتواشيح، التسييد والتواشيح وكذا مثلا، يبقى إذن البدعة ثابتة بغض النظر عن تمثيل، بدعة ثابتة. لا، البدعة الثابتة، والثابتة قد تكون مشهورة وقد لا تكون مشهورة، كونها ليست مشهورة تخفى، هذا يجعلني أقيم الحجة عليك. أولا قامت الحجة عليك، لم يعد لوصف الشهرة وعدمها أثر لأنه قامت حجة عليك. وحتى المشهورة هذه قد تكون مشهورة باعتبار عند أحد وليس مشهورة عند غير، ولهذا نقول البدعة الثابتة، بدعة ثابتة، البدعة المتفق عليها، البدعة المجمع عليها بعد إقامة حجة، بعد إقامة الحج. يبقى هذه البدعة يبدع بها صاحبها، يصبح صاحب، يصبح صاحب بدعة مبتدع. هذا رجل مبتدع، هذا الرجل الذي يحتفل بالموالد، هذا الرجل الذي يحدث صياما معينا ويدل الناس عليه وقامت الحج عليه، ذكر معين وقد قامت الحجة عليه، كل هذا يكون مبتدعا، لأن النبي قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا إشكال عند جميع العلماء بلحوق الأوصاف الكفر والبدعة بأصحابها إذا قامت الحجة، وإلا إذا فصلنا بين البدعة وصاحبها وبين الكفر وصاحبه بعد توفر شروط وانتفاء الموانع، فما قيمة وصف البدعة بينها بدعة والكفر بينها كفر؟ فإذا قال قائل يعني يبدع بالأمر يعني بمسألة واحدة بأمر، ما هو ذا اللي قاله أتباع المذاهب، نقول نكفر بالقول الواحد مش بالقول في البدعة، قول واحد في البدعة، قول واحد في الكفر، قول واحد في الكفر يكفر بالكلمة، يكفر بالاعتقاد، لكن كلمة الكفر واعتقاد الكفر. فلهذا لابد من أمرين، الأمر الأول الوصف أن يكون ثابتا بأنه بدعة بأنه كفر، ما قال أحد، والشرط الثاني أن يكون كثيرا، والشرط الثاني يكون مشهورا والشرط الثالث يكون كذا. لا، الشرط تحقق الوصف، الشرط الثاني يتحقق الوصف من جهة الشرع، إن ده بدعة إن ده كفر. الشرط الثاني توافر الشروط وانتفاء المعين، ده في الإسقاط عن معين. توافر الشروط وانتفاء المعين اللي هي إيه؟ اللي هي العلم ضد الجهل، الاختيار ضد إكراه، الذكر ضد النسيان، إلى غير ذلك من الشروط والموانع. هل قرأتم في الشروط والموانع عدد شهرة وعدمها؟ معلوما عاما أو خاصا؟ كل هذا الخاص والعام والمشهور وغير المشهور والظاهر والخفي، كل هذا إنما هو ماذا؟ إنما هو إذا حكمت على، يعني أردت أن تحكم على معين، فإننا نقول كيف تحكم على الإنسان؟ تقول لي أصلا هذا مشهور، أصلا هذا خفي، أصلا هذا ظاهر، أصلا هذا كذا. نقول سواء كان خفيا أو كان مشهورا وظاهرا، سواء كان معلوما من الدمذو أو غير معلوم، هذه أمور كلها نسبية لا يعلق على أحكام. ولهذا لم نرى في الشروط والموانع هذا المبحث، لم نره في الشروط والموانع، وإنما الذي يلزمنا حتى يبعث رسولا، الذي يلزمنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد رسول، الذي يلزمنا وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، هذا الذي يلزمنا. ومن هنا نحتاج كلمتين بس، كلمة إن الوصف ده بدعة فعلا أو كفر فعلا، الكلمة الثانية إن المعين ده قامت الحجة عليه. بس حينئذ صغيرة كبيرة، كفر بدعة أيا كان، لكن مع هذا نقول الوصف نفسه بدعة، فيه البدعة الكبرى وفي البدعة الصغيرة، في البدعة المخرجة من الملة وفي البدعة غير المخرجة من الملة، في البدعة اللي صاحبها يكون تابعا لفرقة وفي بدعة يكون صاحبها مبتدعا وليس تابعا فرقة. هذه نعم صغير وكبير وكذا دي، لأن البدعة ليست على دركة واحدة، ليس على دركة واحدة. نعم نعم أخونا مجاهد يسأل يقول يعني البدعة ليه مثلا في بدعة العبادات أو كذا يأخذ نفس الحكم في الهجر والتحذير؟ نسأل الصحابة كده. ابن عمر رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قال ولد إيه؟ والله لنمنعهن. ماذا فعل ابن عمر؟ فأقبل علي يسب وسبا، قال ما سمعته سبه مثل أوقات. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لنمنعهن. مسألة الهجر وكذا أعم كمان مسألة التبديع. عبد الله بن مغفل لما مر على قريبه أو أحد أبناء المسلمين فوجده يحذف فنهى عن ذلك فمضى، ثم عاد فوجده يفعل، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك، والله لا أكلمك أبدا. فأنا الآن عندي مؤذن مصر على أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وأنت بتستفتيني يا أخ مجاهد إن هو يكون مؤذن عندك في مسجدك هناك، في المسجد هناك. جوابي لا يجوز. تأتي بمؤذن مبتدع، تأتي بمؤذن في مسجد سنة يؤذن أذان بدعة، عرفت عرفت، أقمت الحج عليه أقمت الحج عليه. لكن كما قلنا هي دركات، ليست هذه مثل هذه، وليس تبديع هذا مثل تبديع هذا، وليس ضلالة هذا مثل ضلالة هذا، لكن كلها ضلالة وكلها بدع وصاحبها مبتدع إذا توفرت النصوص. هذه بالنصوص واضحة وبتطبيق أهل العلم هذه واضحة. حتى الإحداث في الهيئات، لو أن قوما تميزوا بشعار معين هذه بدعة، ويقال هؤلاء ابتدعوا في الدين وهم مبتدعة في الدين، أحدثوا شعارا معينا وزيا معينا وغير ذلك. نعم.
قال ابن أبي العز
في إيه؟ في النية، في النية إذا أصر أنها ونسبها إلى الشريعة أنها واجب وقد قامت ماذا الحجة عليه، هذه في النية. ها اقرأها صالح أحمد اقرأها، يعني هذه أعظم من التبديع، أعظم من التبديع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة
الأول. شوف، من ادعى أنه دين الله، النية، النية، الجهر بالنية، الجهر بالنية. من ادعى أنه دين الله وأنه واجب،
وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة،
يجب تعريفه الشريعة الأول. شوف هذا يا وائل المشترط، واجب تعريف، واجب إقامة الحج، لأنه وارد أن يجهل الإنسان، ولا فرق عندنا في الجهل بين أصول وفروع وظاهر وخفي، لأن دي كما قلنا كلها مسائل إيه؟ كلها مسائل نسبية. يعني مثلا هذه المسألة بالنسبة لنا الآن مسألة ظاهرة جدا واضحة، فإن كل محدثة بدعة، والبدعة لها صاحب يقوم بها، فإذا قامت الحجة ولم يرجع خلاص مبتدع هيكون إيه؟ طيب، لكن عند غيرك بيورد إشكالات، ليه عنده عبارة من بعض العلماء هنا، عبارة من هنا، فأشكلت عن مسألة ففرق بين الجزء والكل وكذا، يبقى دي مسألة صارت هي خفية عنده. واحد أيضا انتبههم، أمس أستمع له مقطعا في العذر بالجاه، هل الشيخ محمد بن عبد الله كان يعذر بالجاه؟ فتكلم في مقطع، والحقيقة يعني بيتكلم كعادته، يعني أنه إيه، وعلى طالب العلم لابد أن يجمع فيه، يعني الفهم العالي جدا جدا، يعني إيه الفهم العالي اللي كثير من الناس لت وعجن، فهذه المسألة هو يقول كده، يعني إيه الفهم العالي بقى والخلاصة في فقه ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ومسألة العضو بالجاه. الفهم العالي ده بيرجع إلى اصطلاحين بس، الحكم على الوقع في الأفعال، الحكم عليه بالكفر، اثنين الحكم فيه بالكفر. يعني الحكم عليه بالكفر، يقول كافر بمجرد الفعل والقول. طب يا عبد الرحمن الحكم فيه بالكفر، انني بقى اقتله، انني كذا، ده يقتضي إقامة الحج، فلا يحكم عليه، فيحكم فيه بالكفر. ومن لم يفرق بين العبارتين والمقامين يحصل عنده خلط في كلام شيخ الاسلام، هو يقول كذا. وعليه لما بيقرأ عليه الرسالة ففي آخرها: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند القبر البدء. قال إيه؟ قال: وهذا كما قلت لكم، هذا باعتبار إيه؟ الحكم فيه بالكفر. الحكم إيه؟ فيه. يبقى ده قصد ابن عبد الوهاب، وإن كنت لأكفر بقى، يعني وإن كنت لأكفره الكفر الذي أقاتله إيه؟ به. وهذا الكلام مردود ولا يليق بأدنى طالب فضلا عن ابن عبد الوهاب أن يقول ذلك. طب أنا أريد أن أقول لهذا الرجل: عبر أنت، إذا أردت أن تعبر بين كفر يقع به الوصف على إنسان وبين كفر تقاتل به، تقول أنت لو أنت تريد أن تفرق، تقول إيه؟ تقول: ومن فعل هذا الفعل يكون كافرا لكن لا نقتله ولا كذا ولا كذا إلا إذا قمنا عليه الحجة، لا نقيم عليه كذا إلا إذا استبنى، لا نفعل. أظن لو أنت تكلمت ألف سنة تقول نفس المقامات دي، لكن أقول وهذا الذي قام به الفعل وكذا وكذا فإنه يكفر، ولا يكفر هذا الرجل حتى ينبه. ويبقى عبارة التانية المراد لا يقاتل، مش ايه العلاقة بين يكفر ويقاتل؟ ايه العبارة من يقتل يكفر ويقام عليه الحد؟ ايه العلاقة؟ اعبر عن العقوبة بالكفر كيف؟ ده انا اعرفه من اختراعات هؤلاء بعضهم في كتب، لكن كنت اظن ان هذا مش هيقول هذا الكلام. وبهذا نكون قد وصلنا الى الحل الذي به نجمع كلام ابن عبد وأئمة الدعوة في هذه المسألة، وهو أن كل عبارات شيخ الإسلام في نفي الكفر، نفي الكفر ليست نفي الكفر عن المعين الذي وقع فإنه كافر، وإنما نفي الكفر نفي العقوبة. وكلام الشيخ واضح، وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجن وقبر احمد وكذا لجهلهم وعدم من ينبههم، لا اكفر لا اكفر، انما نكفر من عرف دين رسول الله. يعاد كل هذه النصوص عنده محمولة على ماذا؟ اعاقب الكفر، معاقب عليه كفر، معاقب عليه. وهو ماذا؟ وهو يقدم هذا الفهم في قالب يعني إيحاء إن الحمد لله جاءت المسألة على أوضح ما يكون، والمشكلة أننا نقرأ ولا نفهم، أو نقرأ من وجه ونترك من وجه. فهذه فهوم خطيرة جدا. استدل برجلين قال وعلى هذا يعني أبناء الدعوة والأحفاد، هذه رسالة الشيخ إسحاق، طبعا معروف رسالة الشيخ إسحاق دون يعني من الدعوة اللي بيقول، وإلى هذا الزمان شيخنا ابن باز. طيب إسحاق مش مثلا كتاب ضخم اسمه صباح الظلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بينفع عن الشيخ تومت، وفي نفس ما يقرأه يقرأ الكلام هو هذا، في نفس ما يقرأ فيه رد عليه وإيضاح وبيان من كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام جاب عشرات النصوص التي في نفس الكلام اللي يقرأ فيه، بيقول بقى ابن عبد الوهاب في نفس الكلام اللي يرسله الشريف وكذا في نفس الكلام، وما يعني يقوله الأعداء عنا بأن نكفر بالعموم وكذا وكذا فإن هذا بهتان عظيم وإلى آخره، في نفس الكلام. ورسالته إلى أهل القصيم في عقيدة ابن عبد الوهاب فيه أيضا اتهامهم بأنهم يكفرون البصيري وبينفي تكفير البصيري، ويجي الشيخ أبو بطين يعلق على هذا الموضع الفرق بين النوع والمعين، مع أن البصيري وقع في الشركيات أدى أئمة الدعوة، وكلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ينفي تكفير البصيري، والأئمة ما يردون قوله وغير ذلك. فالشاهد أن مثل هذه المصطلحات الحقيقة بدأت تظهر في محيط من محيط السلفيين من الطلاب، فبدأت هذه الآن كما نقلت لكم كلام اللي هو التفريق بين البدعة المشهورة، البدعة في الأمر الجزئي والتبديع الجزئي والتبديع بالأمر الكلي، ومن هنا أخذ أنه الذي يقع في أمر جزئي لا يبدأ. هذا مثلا أخ واحد من دول، واحد آخر اللي هو ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يفرق بين كفر في الوصف وكفر يقتضي العقوبة، وكفر يقتضي العقوبة. التعبير عن العقوبة بالكفر أول مرة أسمع هذا أصلا، وبعدين حتى لو يعبر هيضيف كده وأما من عبد الصنم كذا كذا فإني لا أكفره تكفيرا يقتضي الحق العقوبة، ولكن ما هيكون التقييد ده، لكن قول ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجاني وقبر البدو لجهلهم وعدم من إيه من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم. هذا واضح يعني ما يحتاج تفسير. تكفير نفي التكفير عنهم إلا بعد إقامة حج اللي هو قالها نفسه ابن عبد الوهاب ولا أكفر إلا من من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه، وهو نفسه اللي علق بها على ماذا؟ على موطن ذات أنواط، بأن الرجل بأن المسلم بأن العالم بأن المجتهد قد يقول كلام كفر، فإذا نبه من ساعته فتنبه فإنه لا يكفر. ولو أنهم فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا، واضح الكلام. مسألة يعني الوقوف بهذه لا بفهم أنا بل بفهم أهل العلم مهم جدا جدا جدا. من يفسر كلامه؟ ابن عباس يفسر كلامه، أئمة الدعوة يفسرون الكلام. بعض العلم أيضا سبحان الله ذكرني هذا، وهو طبعا من مشايخنا صراحة يعني، يعلق سئل عن وإن كنت لو كفر من عبد الصنم عند قبل الجاني وقبل البدوي لجهلهم وعدم نبيهم، ما علق به مراد بن عبد الوهاب الكفر المعقب عليه، ما علق بالكفر المعقب عليه، ما قالش كده، لكنه قال ايه يا وائل يا احمد يا ابراهيم يا سلمان يا طلعت، قال لجهلهم وعدم من ينبههم دليل على انه في بيئه لم يكن فيها من ينبه، فمن عاش في بيئه فيها من ينبه يعني متمكن من العلم فانه لا يعذر. شوف يا اخويا ابراهيم خلي بالك، وده من مشايخنا، لجهلهم وعدم من ينبه، يعني عدم وجود من ينبه مش عدم تنبيه، سواء بقى وجد او لم يوجد. وعليه يقول اذا كنت في بيئة يمكن ان تتعلم فلا عذر. فنقل ابن عبد الوهاب هنا فيه عدم وجود، يعني لو اراد ان يتعلم مش هيلاقي. وبينسى الشيخ نفسه ان البيئة دي هي بيئة كان فيها من ينبه وفيها بيئة فيها علم، البدوي في مصر ومن عهد ابن عبد الوهاب ومصر بيئة علماء، ولهذا أئمة الدعوة لما انتقلوا هنا إلى مصر على يد إبراهيم باشا وكذا تعلموا في مصر. طيب وبيئة الجيلاني وكذا هي بيئة علم، ما خلت ليست بادية جديدة، نشأ بادية بعيدة عن الإسلام أو حديثة عهد بكفر. يبقى عدم من ينبه لعدم الوجود، وجود من ينبه وليس عدم البلاغ. طب بيئة الصحابة والنبي بيئة وجود وحصل العذر فيه، يبقى دي اخواني بارك الله فيكم عبارات لابد ان احنا نتنبه اليها، لان قد تصدر من افاضل ومن علماء، لكن لابد من التنبيه، لابد من التنبيه. طيب العبارة دي نأتي بكلام الشيخ، شوف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن،
الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه لموضع،
نعم
الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه لموضع لابد من وصول الحجة إليه،
نعم،
يقول في رسالته لمحمد بن عيد: وأما ما ذكر الأعداء عني أنه أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله.
وضع بقى، شوف وضع بقى أوصاف اللي هو أكفر جاهل كذا، اللي هو ليس في بيئة يتعلم فيها، ليس في بيئة كذا، هذا وصف زائد. إنما إذا وصلك الأمر هنا بقى تنفع البيئة، وصلك الأمر وكذا وعرفت وعندك علماء تستطيع أن ترفع فأبيت، نعم، فيبقى الأمر بصلح لينذركم به ومن بلغ. لا ده أخواني بارك الله فيكم، إحنا ما فيش مسألة ليس يوجد مسألة من هذه المسائل تقف عند الحد. شوف الإيمان هيجيك كلام، العذر بجهل بيجيك كلام، تنام على كلام وتستيقظ على كلام، فلهذا لابد أن أنت إيه، لابد تستمع ولابد تطلع، لأن الواحد يخشى. يعني مثلا إحنا كم مرة شرحنا مسألة العذر بجهل، لكن أنا عارف لعلك أنت لو استمعت كلام أحد كبار العلماء في هذا الباب اللي هو العبارة اللي قلت لك هتقتنع بها وتفرق بين بيئة يمكن أن يرفع فيها الجهل وبيئة لا يرفع فيها الجهل، وهذه البيئة لا إعذار فيها بإطلاق. يعني مكة لا إعذار فيها بإطلاق، المدينة لا إعذار فيها بإطلاق، مصر لا إعذار فيها بإطلاق. إيه اللي ممكن يعذر فيه؟ لو أنت بقى في بيئة بعيدة جدا نشأت يعني لم يدخلها إسلام أو دخلها حديث. لا طيب اللي هي العبارة الثانية قلت لك هات إيه؟
في مصباح الظلام،
في المصباح
وإن كنت لو كفر.
أيوة علق بقى الشيخ، شوف تعليق الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن. قال ها
قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في من عبد الصنم الذي على القبور، إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر؟ فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور، إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر؟
إذا لم ها
إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه
إذا لم يتصل من يعلمه
ويبلغه الحجة
ويبلغه الحجة
فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر؟ والشيخ على منهاج النبوي وصراط المستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل.
لا أنا عايز تجيب العبارة ذاتها عشان نعرف أن الكلام ده تعليق على العبارة ذاتها قبلها، هو نفسه جاء بكلام الشيخ. نعم هي نفس العبارة يعني جاء بها الشيخ. طيب إذن قوله هنا: فلما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، والفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. التفريق بقى بين أصول وفروع لعل إن شاء الله نقف عندها لنبينها بإذن الله في اللقاء القادم. وحسبنا هذه المقدمة اليوم ومطلع هذا الشرح المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. هيكون معنا إن شاء الله فيه تعليقات للشيخ العثيمين والشيخ ابن باز إن احتجنا إلى تعليقات من الشيخ ابن باز على شرح الطحاوية أو الشيخ العثيمين، إن شاء الله نبقى نقرأ بعض فقرات من كلامهما رحمهما الله. نعم نعم نصيحتي لك مع بداية هذا الشرح المبارك احضار هذه هذا الكتاب معك وشراؤه، والطبعة اللي احنا نعتمد القراءة فيها هي الطبعة اللي بتعليق شعيب والتركي. الأمر الثاني حبذا لو أنك ذاكرت الدرس قبل أن تأتي حتى تستوعب، وإن كان عندك مسألة غامضة وأنت تقرأها أو استشكال فحدده بحيث تسأل عنه فتكون منتبها أثناء الشرح لهذا الموضع الذي تحتاج إلى مزيد يعني بيانه. الأمر الثالث أنك تقسم هذا الشرح سواء الذي سنقرأه للشيخ أو ننقل تعليقا من العلماء أو نعلق، تجعل أمامك دفترا خاصا بقواعد، خاصا بتقاسيم وفروق، خاصة بمصطلحات، خاصا بمسائل. يعني اكتب رؤوس المسائل التي نتعرض لها، لأن ترك الشرح يكون بإسهاب دون تحديد فيفقدك الانتفاع به. يعني الآن احنا مثلا تكلمنا اليوم 3 ساعات أو تقريبا، يهيأ لك أن المذكور في الدرس قليل. الآن بصفة عامة كده يهيأ لك المذكور في الدرس قليل مثلا، لكن لو أننا طرحنا أسئلة الآن عن المستفاد كما هي عادتنا كل فترة ممكن نطرح المستفاد، أتجد كل واحد فيكم عنده فوائد، يعني نخرج الآن بما لا يقل عن 100 فائدة. وأنا على استعداد لو نطرح الآن ونسجل فوائد لا يقل عن 100 فائدة، و100 فائدة متنوعة، 100 فائدة متنوعة في عقيدة في غير عقيدة في كذا. طيب 100 فائدة دي لو أنت كتبت رؤوسها يبقى خرجت من درس ب100 فائدة، لكن إذا لم تكتب واعتمدت على فهمك وفقط وكذا لن يحصل الحقيقة بركة. ودائما الموصى به من أهل العلم في الطلب ألا تمل من التقميش. تقميش يعني أكتب كل شيء. والله يا أخواني في بعض الدفاتر أفتحها الآن وتعليقات لمشايخنا، لو أنا ما أعرف خطي، أنا لو ما أعرف أن هذا خطي وكذا أقول أنا ما سمعت عن المسألة. هذه المسألة يعني ذكرها الشيخ إمتى؟ لو خطي لا أعرفه. وكل واحد فيكم هيجد هذا يعني بتقادم الوقت وكذا، بل قد تكون أنت شارح للمسألة مش حاضر شرح مسألة، وتمر عليك ويقول لك أنت ذكرت هذه من قبل كذا، تقول أنا ذكرت، أنا ما ذكرت هذه المسألة. باب من حدث ونسي، من شرح ونسي، من أفتى ونسي، هذا وارد، أنت بشر. إنما إن النبي يقول ما أنا بشر أنسى كما تساوي. فإذا من أغلى الوصايا في باب الطلب سعة التقميش. أكتب كل شيء، أكتب كل شيء، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التفتيش والانتقاء. فلا بد أن يكون تقميشك أوسع من تفتيشك، لأن قد يبدو المسألة دي سهلة جدا ولا تحتاج أنت إليها، ثم يأتي وقت لها ويا ليتك كنت سجلت هذا الكلام بإيه؟ بإسهاب وبتوسع، يا ليتك، ولكن فات الأمر. وأنت وقتها إما أنك لم تستشعر أهميتها أو تقول يعني أنا فاهم المسألة. ولهذا لو أنا مثلا عندي مجموع كلام في العذر بالجهل أخليه على جنب، دفاتر كشاكيل خاصة بالعذر. اليوم أنا استفدت فائدة، وهي أن بعض الناس بيورد إرادا في المسألة الجديد، ألا وهو تفريق ابن عبد الوهاب بين هو جاب مصطلح، فعلا المصطلح يعني كأنه مصطلح يعني إيه؟ إيقاع الكفر عليه، إيقاع الكفر فيه، يهالك أن الكلام يعني قوي. طيب كيف التوجيه؟ فمثلا الشيخ ذكر هذه، وأنا دايما بوفيكم بكل جديد، وأنا حريص على كل جديد. أنا مش مثلا عندي إغلاق المسألة خلاص، المسألة أنا فاهمها، مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين مرة لو تجيب النقل هذا، أنا لا أدري كيف تشكل عليكم مسألة العذر بالجهل. الشيخ ابن عثيمين يقول كده، أنا ما أدري كيف تشكل هذه المسألة، بينما ضد الشيخ تماما، ضد قوله فعدم الإعذار، هيقول أنا لا أدري كيف تشكل عليكم هذه المسألة. حتى إن بعضهم كان يقول هو أنتوا فيكم مرجعة ولا إيه يعني، وهذا عالم وهذا عالم وهذا مقدر وهذا مقدر، لكن قد يبدو الواحد أن المسألة بالنسبة له إيه محسومة. عشان كده أنا بقول إيه، دايما نوفي بالجديد. المفاة بالجديد أنا خلاص أنا عارف الرد، أنا سمعت القول وعارف الرد خلاص، ده دي فائدتي، أنا عارف الرد. لكن إخواني هذه أمانة، هذه أمانة، وفيكم بكل جديد بحيث يبين لكم إيه الحصانة. ولهذا بفضل الله عز وجل إثراء المسألة بهذه وتكرارها، يعني احنا قلناها اليوم هتتكرر دي بعد ذلك، وتستوي المسألة وهنستدل عليها، ونجي بكلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، زي ما احنا جبنا طرفة من الكلام، هل ابن عبد الوهاب كان يفرق بين كفر وكفر، بين كفر يعاقب عليه؟ وانا عارف المسألة دي من زمان، ونبهنا عليها من زمان، واحنا بننبه على كلام مدحة الفراج ورشد بالعلا لما ذكروا مثل هذا، كيف يبطلون كلام ابن عبد الوهاب الصريح في الإعذار بالجهل، يقوم يحملون عليه على كفر العقوبة، كفر يعاقب به، مش الكفر في الوصف. من اللي قال الكلام ده؟ من الذي قال هذا الكلام؟ ولهذا هم يأتون في وقت وقت يختلفون في الإيراد، فبينما أحدهم يقول ولا يعذر إلا من نشأ ببدية بعيدة وهو إلى آخره، يجي الثاني يقول له لا، ولا يعذر من نشأ ببدية بعيدة ولا حديث العهد. لأن لو أعذرنا من نشأ ببدية بعيدة وحديث العهد أي واحد هيسأل على ما تعذره ولكن الجاهل قال لا 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 يبقى احنا إذن في اعذار بجاه. هو يريد أن يستأصل، يريد أن ينفي أن كلمة جاه لا تكون مانعا في هذا. ليه بقى؟ أحدهم يقول الظهور، يجي واحد تاني صحته حلوة يقول لك لأنه الإعذار رفع بالبعثة، وش الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعثه، نبعث رسول نبعث يبقى بالبعثة بس. يجي واحد تاني صحته أقوى شوية يقول لك لا ده ببعثة نوح عليه السلام، لأنه كان الأصل في الناس التوحيد والشرك طارئ، فمن جهل الأصل فلا يعذر، فالحجة مقامة من نوح. يبقى لازم تطلع أول على طول، واحد يقول لك بالبعث بظهور الخفاء، واحد يقول لك بالبديه وغير بديه، واحد يقول لك بالعصر البعثه، واحد يقول لك بنوح، واحد هيقول لك صحته بقى احلى واقوى واقوى في من البحيره، هيقول لك ايه بقى؟ لا ده في فرق بين الشرك والكفر. ايوه وان كنت لا اكفر فمن كفر بالله بعد من الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولهذا انا لا اعتبر الاكراه حتى في الشرك، الاكراه نفسه لا اعتبره. فمن أكره على الشرك لا يعتبر. الآية يا أخي من كفر بالله بعد إيمانه إن من أكره وقلوبه مطمئنة بالإيمان، يقول لك ده في الكفر مش في الشرك، في فرق بين كفر والشرك. طيب يا جماعة ابن عبد الوهاب أهو، واحد يقول لك لا أنت ما أنتش فاهم ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب قصده كيت وكيت زي ما قال إيه ده وغيره. يجي واحد تاني يقول لا ده ابن عبد الوهاب ده مر بمرحلتين، أنت مش واخد بالك، مرحلة كان فيها مستضعف فكان بيقول الكلام ده من باب ايه يعني مواراة، لكن صرح بعد كده. واحد تاني يجي يقول لك ابن عبد الوهاب لا مر بنضوج علمي، واحد تالت يقول لك ابن عبد الوهاب لا ده منسوب اليه، وكم كذب على ابن عبد الوهاب وابن تيمية مكذوب. فكل دي أقوال لم يتفق أصحابها عليها وفيما هم يختلفون. ولهذا أنا قلت لكش في النص هو وإن كنت لأكفر من عبد الصن، هذا لا يعذر وهذا لا يعذر، لكن هذا تناوله بإراد معين لا يعذر. ليه؟ لأنه مراده ها مراده الكفر الذي يقاطع عليه مش كفر وصف. يوم يجي واحد تاني لا يعذر من أهل العلم لا يعتبر هذا الوجه مش عنده، لكن وجه ايه؟ لعدم الوجود. ده بيذكرنا بحديث ايه؟ زي حديث مثلا التربة، خلق التربة يوم السبت وكذا. فعندنا اعلال بخاري، اعلال ابن المديني، ده اعلال بعلة غير اعلال ده. العلة ديت لعل بها البخاري مش هي اللي اوردها ابن المديني، والعلة اوردها ابن المديني مش هي اللي اوردها البخاري، يعني ليست هذه العلة معتبرة هنا وليس هذه العلة معتبرة عند ذاك وكذا. فما لا تأتي أنت في النهاية بعشرة من العلماء يعلون حديثا كل واحد بعلة معينة والحس أمام واحد، فتقول عشرة أعلوه واتفقوا على إعلاله. لا لم يتفق على إعلاله، لأن اللي أعل بهذا معناه أن العلة الأخر الآخر لم تثبت عنده والثالث لم تثبت عند الثاني، فلا تأخذ بإيه بالمجموع، ويبقى في النهاية هي علة واحدة عند هذا عند ذاك عند كذا كذا، وأرد على العشرة على تسعة منهم بالعاشر، وكل واحد كده هترد عليه بالتسعة الآخرين بالتسعة الآخرين بالتسعة الآخرين وهكذا. يبقى في النهاية هي إعلال إيه؟ إعلال واحد، معناه أن النص غير واضح وغير صالح فيه. وحتى لو أعل بخاري فقد ماذا صححه مسلم مثلا، العلة اللي تعتبر هنا غير المعتبر هنا. ومن هنا لا تستدل بهذا النوع على أن أحاديث في مسلم ضعيف، لا، والبعض العلماء أعل أحاديث إنما ضعيفة دي يعني اتفقنا على ضعفه، ولهذا لا يمكن تجد حديثا اتفق النقاد على الإعلال فيه، لكن أعل ده ماشي يبقى بعد إعلاله هو يقبل أو لا يقبل. طب وإذا قبل قبل بالتضعيف ولا قبل بالنزول عن الشرطية؟ إخواني بارك الله فيكم، هذه أصول نظر مهمة جدا. زي اللي بيعتبر اللي يقول لك الإيمان أهل السنة والجماعة لهم ثلاثة أقوال: قول يقول يزيد ولا ينقص، قول يقول يزيد ولا ينقص، قول يقول. الإرادات دي ترجع لعدم إتقان عرض المسألة. أنا أقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن من يزيد ولا ينقص. طيب، وما ورد عن مالك من رواية التوقف وكذا ورد، يبقى أنا بناقش يبقى إجماع ورد ما يخالفه، مش عرض أقوال أهل السنة. يبقى أهل السنة والجماعة اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصان على ثلاثة أقوال. شوفوا العرض، العرض يبقى العرض يختلف. يبقى لابد أن نكون يقظا منتبها، يقظا منتبها. طب أما أستمع إلى شيخي مثلا، إلى عالمي، وهو يقول لا لا ما في عذر بالجهل، الإذاعات موجودة وكذا موجود و ما في عذر بالجهل، ها معناه إيه؟ معناه المفترض أحولها أنا العبارة تكون متقنة: لا عذر بالجهل لمن بلغته الحجة وقامت عليه. بمثل بقى بإذاعات، إنما أنا هقول إذاعات إيه بقى إن شاء الله؟ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية ولا القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية؟ الإذاعات اللي فيها جودة مهدي ولا مش عارف أحمد عمر هاشم، ولا الإذاعات اللي فيها ابن باز وابن عثيمين ولا حيدان والغصون؟ ما أنا عايز أعرف. يبقى هنقول بقى الإذاعات المصرية ولا الإذاعات السعودية؟ يبقى نقول اللي بلغته الإذاعة السعودية مش المصرية، ده بلوى، ده مما يعذر به الجاهل الإذاعة. صح يا أخواني؟ إحنا عندنا مما يعذر به الجاهل مين؟ الإذاعة، مش مما لا يعذر به الجاهل إذاعة. الإذاعة للشرك، الإذاعة للضلال. يبقى أنا أفهم كلام شيخ أقول شكرا شيخي، يعني أنت عايز تقول يا شيخنا إيه؟ اللي بلغته الحجة بأي سبيل من السبل يبقى لا يعذر، واللي ما بلغته يبقى يعذر. ما احنا ده اللي عايزين نقول، وإن اختلفنا بقى في الوسيلة ولا كذا وكذا ده مش مشكلة، نبين هذه الوسيلة. يبقى دي مسألة في عرض العلم مهمة جدا، مهمة جدا. يبقى الانتفاع بالشرح، نعم في ايه؟ ايه نعم انا يقول انا لا ادري كيف يعني تشكل. نعم غير إلى آخر ذلك. الأمر الذي بعد ذلك إخواني، يعني أنصح بنفسي إخواني، أنا لا أنقل مالي، يعني أنا هتبنى المسألة دي اللي فيه كفر وكفر وكذا، وبقول وأقول أنا أئمة الدعوة على هذا، فهذا في رسالة الشيخ إسحاق، وإلى هذا العصر شيخنا ابن باز. أنا ما لو أنا أتبنى هذا القول ما أقول هذا الكلام. اشمعنى لماذا انتقيت أنا إسحاق ومين وابن باز؟ لماذا؟ طب ما يطلع واحد يقول لك ومن أبناء الدعوة أمة الدعوة العثيمين، لازم أنا أكون أصلا جاهز، لأن أنا حينما أعرض المسألة وأقول دي متلقاة عندي إمام الدعوة وأئمة الدعوة حتى اليوم، لابد أن أكون مستوعبا أن هذه المسألة ليست خلافية بينه. طب لو أنهم اختلفوا أقول وإن وجد علماء من أبناء الدعوة وكذا يخالف في هذا ويقول كيت وكيت، زي ما احنا بنقول دايما نقول رسالة إسحاق، دايما نقول ورسالة إسحاق ايه خلاصتها يعني أوصاف تطلق في الدنيا وكذا، أما في الآخرة يمتحن فيعتبر الجاه مانعا من إلحاق العقوبة في الآخرة، يبقى يمتحن. وإحنا ما ندري كيف هذا، ما ندري كيف هذا، كيف نخرجه من الملة ويمتحن. تمام، بنقول كده، بنقول هذا، وبنقول الشيخ ابن باز بيقول بعدم الإعذار. يبقى المسألة هي مسألة علم، لابد للإنسان إذا طرح العلم يطرحه بأمانة وحيادية، بأمانة وحيادية. الأمانة والحيادية تجنبك أن أنت تبقى قوي بطل فارس في الدرس ولا يجرؤ أحد يناقشك، وبعدين أول ما تنتهي وانت طالع عند الباب هيحرجك طالب، انت شيخ قلت ابن باز وكذا وما دعوا على هذا حتى ابن باز، لكن شيخ الشيخ العثيمين يقول كيف تشكي هذه المسألة، هتقول ايه لم اطلع على هذا مثلا. يبقى لابد الانسان ينقل مسألة بحيادي عادي. نعم تقول يا محمد من حاليا يعني بيسمعني؟ ما يقول ايه؟ اي انا ما اسمع يا محمد. ها ارفع صوتك، انت ما تعلمتش مننا، فاش المصريين، ارفع صوتك. ها يعني يقصد ان الشيخ عبد اللطيف بيقول من الافتراء على الشيخ يعني انه لو كفر الجاهل، صح؟ انا عاوز واحد يرد على هذا الكلام، هو فعلا كده، فعلا في كثير من الدعوة يقولوا هذا، لا كيف لا يكفر الجاهل؟ والشيخ باطن هاته، ايوه هاته هات هات هذا. اخرى يا احمد. معلش احنا هنختم اهوت. ها عايز جديد، ولذا احنا دايما اخوانا احنا هنا زي ما احنا بنخرج عن يعني مراسيم الدرس، احنا في 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 غرفة العمليات، دايما غرفة العمليات، بحيث ان احنا ايه يعني ناتع الاشياء، وده مش درس في العذر بالجهل ولا شيء، بس يعني الشيء بالشيء ايه يذكر. نعم.
قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن،
طبعا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اللي هو احنا قرأنا له في مصباح الظلام من شوية انه ايه ان بينقل كلام شيخ الاسلام، وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر جنة وكذا الى اخره، وبيقر وبيقول اذا كان الشيخ بيعذر من عبد كذا ومن عبد كذا فكيف باهل بلاد الحرمين، كيف يكفر بلاد الحرمين. نعم طب هنشوف هنا الكلام.
قال في منهج التأسيس والتقديس، وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور وأجمل القول ولم يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير، وهو الحاكم بعلمه وعدله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وأما من أعرض عن الهدى ودين الحق ولم يرفع به رأسا بعد معرفته أو مع تمكنه من معرفته فالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية داخلة.
وأما
من أعرض عن الهدى ودين الحق ولم يرفع به رأسا بعد معرفته أو مع تمكنه من معرفته فالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية دالة على دخول هؤلاء في الوعيد. قال تعالى: قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقول المعترض: إن الشيخ قال لا يثبت الكفر على معين، فهذا تحريف ظاهر، وإنما قال الشيخ لا يحكم على معين، والفرق ظاهر، والشيخ شيخ الإسلام يقول فيما ذكر في الجواب إنه كفر قولا مطلقا، وإنما توقف الحكم على المعين لاحتمال عدم قيام الحكم. والعراقي يرى أن دعاء المشايخ والاستغاثة بهم وعبادتهم قربة مستحبة، فكيف يحتج بكلام الشيخ وهو صريح في الحكم بأن هذه الأمور من المكفرات؟ فسبحان من طبع على قلبه وأعمى عين بصيرته.
في حاجة تانية يا محمد؟ طب تذكرني بواحد عمل مقطع، الإخوة جايبين مقطع واحد بيرد علينا في مسألة إيه. أنا ذكرت رواية يعني نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك، فهو بيذكر نحن أحق الرواية يعني. وبعدين أنا هو فكرت إن هي الرد يعني فيما يتعلق بشيء يعني الشك في إبراهيم، وكيف يعني النبي يقول هذا، يمكن إحنا أخطأنا في التعليق وصفنا إلى إبراهيم ما لا يليق. المهم أنتظر أنا بقى يعني النتيجة. والرواية ذكر جميع الروايات بس كده، وإحنا اللي ذكرناه أيضا ورد في بعض الروايات. طيب أنتظر بقى الرد هيج. وبعدين بعد نصف ساعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مين كان معاه في السيارة؟ يمكن انت معاه برؤوف ولا محمد المنوف. طب هو انت عايز تقول ايه يعني؟ انت عايز تقول ايه يعني؟ مش فاهم انا. اولى يعني ولا حق اللفظة يعني؟ طب وده محتاجة رد يعني؟ خلاص هي اولى ولا احق؟ ماشي جزاك الله خير، بس خلاص ايه الاشكالية في هذا؟ دي من نيجي سنتين فاتت كده، واحد من يوم يمكن اسبوعين او كده برضو جاب في مش عارف رد على كده. ماشي الرد ايه بقى؟ كان ايه في الرد؟ مش عارف ايه يعني، حاجة كده ما. فالآن هذا الكلام ما مقصود مورده يا محمد؟ أولا بيورد شبهة العراق. ما شبهة العراقي؟ العراقي بيقول الشيخ لا يكفر الجهل، تمام، الشيخ محمد لا يكفر الجهل. كان أول رد من الشيخ عبد اللطيف هو ماذا؟ أنه أطلق ولم يفصل، أطلق ولم يفصل. صحيح، من هو الجاهل هذا؟ أطلق ولم يفصل يعني الشيخ لا يعترض على التفصيل وأن هناك من يعذر وهناك من يعذر. طيب أيها الشيخ، بس ما تاخدناش كده، كون فيه جاهل يعذر جاهل يعني لا يعذر، معناه برضو أن الجاهل لا يعذر في وجه، مش بإطلاق بقى الجاهل يعذر. نقول صحيح، يلا نفسر. الشيخ فسر بقى الجاهل الذي يعذر به، ها؟ المعرض مع تمكن يعني إذا عنده المسألة قد وصلت واتضحت له ولم يرفع ذلك وبقي الجهل، الجهالة اللي هي إيه اللي احنا شرحناه 10,000 مرة، بل كان أقوى رسالة كنا شرحناها أظن لأبابطين، تمام، إن الجهل جهلان، جهل ينتج عن عدم معرفة الشيء، وده الجهل الذي يعذر صاحبه لعدم جهل وعدم من أبوه، وجهل عن عدم تبين هذا الحق للشخص. أنا لم يظهر لي أن هذا الحق، أنا أعتقد أنني على الحق مع بيان الحجة الشرعية عليه، فإذا هو جاهل. بس جاهل بإيه؟ جاهل بأنه على الباطل، وهذا لا يعذر. قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، يبقى جاهل أنه على الضلال. قال تعالى ويحسبون أنهم على شيء. قال تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هناك من يحسب أنه يحسن صنعا ولم يتبين أنه يسيء صنعا، من يحسب أنه مهتد ولم يتبين أنه ضال فذاك جاهل بهذا ولا يعذر. يبقى لم يفصل الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والجهل الناشئ عن عدم انقياد. ولهذا لا يلزم أن يتبين لك، لكن يلزم أن يبين لك، نبين لك والحجة الواضحة، إنما يتبين لك. أنا مش ملزم أنا أجي أقولك أنت أشعري، مش ملزم أنك تهتدي على يدي ويتبين لك أن الأشعار على ضلال. أنا أبين لك الأشعار على ضلال. أنت أشعري ليه؟ ده دول أهل السنة. أهل السنة كيف يا ابني؟ تعال في الإيمان يقولون الإيمان تصديق، تمام، وأهل السنة يقولون كذا. في القدر في لا انا عندي مشايخ خلاص ده ما يلزمنيش. يبقى فيه جهل ناتج عن عدم بيان، وفيه جهل ناتج عن عدم ايه فهم حجة وانقياد. يبقى لابد من تفصيل. طيب ادى اتنين في كلام الشيخ، ثلاثة العبارة اللي هي مسألة الكفر والحكم به اللي ممكن بقى يستدل بقى الجماعة دول. ها اقرأ يا ابني، قول يا أحمد كلمة الكفر حكم به.
وقول المعترض إن الشيخ قال لا يثبت الكفر على معين فهذا تحريف ظاهر، وإنما قال الشيخ لا يحكم على معين.
أيوة
والفرق ظاهر
بين إيه؟ لا بين النوع والمعين
ولا يحكم.
بين النوع والمعين أن يقوم بك الكفر من قول أو فعل وأن يقع عليك الكفر، مش بقى نوقع عليك الكفر فتكفر وصفا، مش وقع منك الكفر تكفر وصلا ولا تكفر قتلا. لا، حتى لو انا كفرتك هنا هقول ايه؟ ولا يقتل حتى يستتاب. يبقى كفرته استحق الوصف، والعقوبة متوقفة على ماذا؟ على استتابة والبلاغ، لكن لا أعبر عنها بالكفر، إنما أقول يكفر وصفا لا يكفر عقوبة. إيه لا يكفر عقوبة؟ لا يعاقب. يبقى كلام الشيخ محمد من أوضح ما يكون. واحد التفصيل في الجهل، اثنين التفريق بين الجهل الناتج عن عدم البلاغ والناتج عن عدم القياد، ثلاثة التفريق بين نوع المعاني. يبقى الشيخ بيعذر الجهل ولا لا؟ كل من يقول بالتفريق بالنوع المعين في اعذار ولا لا؟ لانه معناه ان الوصف لا يلحق بمجرد الفعل بغض النظر عن كون جهل او معين، كما يريده الذين لا يعذرون بالجهل. واضح يا اخوان؟
كلام الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام في التفريق بين
ايوه ها قال بين التفريق. كلام الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف اجيبه بقى في التفريق بين تبين وبين. ها
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في مصباح الظلام: فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله تعالى قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل.
تمام.
حتى إنه رحمه الله تعالى
لم يكفر، مش لم يقاتل. ها.
حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له.
تمام.
وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار.
بهذا الاعتبار إذا حصل البيان الذي به تقوم الحج، يبقى تبين وبين مش... وبالتالي نفهم قول الله: ومن يشاقق رسولا من بعدي ما تبين له الهدى. هنا ما فيش فرق بين تبين وبين. تبين الهدى يعني قامت الحج عليه، مش لازم يتبين له هو، لا بانت الحجة له. فهنا ليس هناك فرق بين بين وتبين. يقول أعد العبارة دي مهمة.
قال: وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار.
تمام.
لأن كل من بين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر وعاند فهو غير مستجيب، والحجة قائمة عليه، سواء كان إصراره لشبهة عرضت كما وقع للنصارى وبعض المشركين من العرب، أو كان ذلك من عناد عن عناد وجحود واستكبار كما جرى لفرعون وقومه وكثير.
واضح إخواني. المهم أن هذا كلام الحمد لله كلام أئمة الدعوة.
قال: فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعها، ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر.
ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر. أيوة تمام. أنا بهذا على الباطل وأنت على الحق، هل هذا يلزم؟ هذا ما يلزم. وده معنى كلام أئمة الدعوة. ماذا كلام أئمة الدعوة في هذا؟ أنه لا يلزم فهم الحج اللي هو فهم الانقياد، إنما فهم الحج اللي هو فهم البيان يلزم. وما أرسلنا رسولا بلسان قومي ليبين له يلزم، فهم البيان يلزم، إنما فهم الانقياد ما يلزم. ومن هنا هي مجموعة مصطلحات لأئمة الدعوة، هذه المصطلحات لابد من فهمها. فعلا أحيانا أئمة الدعوة يقولون الجاهل لا يعذر، أبو بطين في هذا يقول الجاهل لا يعذر، لكن من الجاهل الذي لا يعذر؟ من الجاهل الذي لا يعذر؟ جاهل يعذر، جاهل لا يعذر. يلزم فهم حجة، ما يلزم فهم حجة. تبين، بين. هذه عبارات كلها بارك الله فيكم هي التي ينبغي فهمها، مش نقول كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة محمول على تفريق بين كفر يقع عليه وكفر يقع فيه. ايه هذا الكلام ده؟ منين جايبينه هذا؟ منين جايبينه هذا الكلام؟ او بعضهم يقول هذا متشابه ومحكم فنرد المتشابه، وان كنت لو كفر من عبد الصنم للمحكم اللي هو ايه اللي هو. وهذا في المسائل الخفية، اما المسائل الظاهرة فلا يعذر فيه، فيقول ده المحكم. طب صح، احنا عندنا هذا ليس هذا محكم وهذا محكم، هذا بعد البيان يفرق بين الظاهرة والخفية، وقبل البيان لا يفرق بين الظاهرة والخفية. وبهذا الحمد لله لا تتعرض أقوال الأئمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.